وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر ربيع الأول لعام 1434، وضمن الدورة العلمية 30 وبمجمع أهل السنة بمدينة ليلة، نأخذ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الرسالة 8 في هذه الدورة، وهي بعنوان عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، هذه كلمات موجزة. كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1409، تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان، وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. وقد صقتها على الشق لمعيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيارهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بأداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تعال. قال رحمه الله تعالى: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. يعني من بذل دينه ومن بذل علمه لأهل الدنيا لينال ما عندهم هان أهل العلم على أهل الدنيا. إنما يعز أهل العلم على أهل الدنيا إذا لم يتعلق أهل العلم بدنياهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إن كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. يعني ما ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم، فإذا ما كان خالصا لوجه الله فهو وبال عليه، لأن العلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. وكما أن العالم لا يدرك منزلته أحد إن أخلص وعمل بعلمه فكذلك العالم أشد الناس عذابا إذا لم يعمل بعلمه وإذا لم يكن عمله خالصا لوجه الله الكريم، كما جاء في الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي منهم قارئ القرآن الذي تعلمه وعلمه ولكن ليس يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقد علم أو علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال الحسن رحمه الله من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. حظه منها يعني إيه؟ يعني حسب ما يأتي من الدنيا من ثناء الناس عليه، هذا غايته. وقد قيل إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل يبقى هذا نصيبك من الدنيا. وقال الزهري فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة. قال ابن عطاء رحمه الله في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حج عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني قد يقال هذا العالم نفع الله به أو هذا الرجل نفع الله به وهو لا يبتغي بذلك وجه الله. قال لا تغتر بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون الرجل فاجرا وينفع الله سبحانه وتعالى أيضا يحصل نفع وإقامة للحجة على الناس به. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، أو ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. صحيح، هذا من أوضح الأمثلة. يعني هذا الرجل لما أراد بعلمه غير وجه الله سبحانه وتعالى وأراد الدنيا بعلمه، هذا مثل مثل إيه؟ من رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فالوسيلة ما أفضلها وما أغلى ثمنه، أما المتوسل إليه فما أقبحه وما أقذره. قال سحنون كان ابن القاسم رحمه الله قلما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم مع تقوى الله كثير وكثيره مع غير التقوى قليل. صدق. طبعا لما نقرأ في تراجم العلماء رحمه الله تعالى هؤلاء إخواني نجد يعني البعد الإيماني والبعد التربوي واضح جدا في حياتهم، ما كان هؤلاء يحصلون العلم لممارات الناس و ليتبوأ الواحد مكانا عند الناس، يقال فلان ما أعلمه، فلان ما أغزر مسائله أبدا، وإنما كان المقصد عند هؤلاء التعبد بالعلم. ولا ينتفع الإنسان بعلمه إلا إذا كان متعبدا لله عز وجل به، يتعبد لله بالطلب وتعبد لله عز وجل بالبلاغ. فالعلم عبادة، شأن جميع العبادات من صلاة ومن حج ومن صيام ومن نفقات وغير ذلك، العلم عبادة، ولهذا يتوافر فيه ما يتوافر العبادة من الإخلاص والمتابعة. وسبحان الله الإنسان إن أخلص في الطلب وأخلص في التعليم في التعلم جاءه الخير وما فاته شيء. هل الإخلاص يفوت على الإنسان مدح الناس له مثلا؟ هل يفوت على الإنسان مكانته عند الناس؟ لكن لا يكون هذا قصدك، لا يكون هذا قصدك، فإن الإنسان إذا كان هذا القصد وهو أن يتبوأ عند الناس مكانا عليه، إذا كان هذا قصده فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العلم حجة عليه لا له وإن انتفع به الناس. قال يوسف بن الحسين: سمعت ذنون المصري يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يبقى أول مراحل يا إخوان يعني النية الإخلاص. وقال ابن المبارك أيضا: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. فأفضل شيء طلب العلم لله. ليه؟ لأن طالب العلم لله عز وجل وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم من هذا، من هذه المنزلة، لأنه لا أكرم من منزلة النبوة. لما كانت أعظم المنازل النبوة، يبقى أعظم المنازل بعد النبوة من ورث النبوة، من ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. وعلى هذا القدر يكون أيضا أبغض المنازل عند الله من عرف العلم وعرف ما فيه ثم جعله لغير الله سبحانه وتعالى، أو لم يعمل به. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعات من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا ففجرنا إلى الآخرة، أو فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصير أو يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. وقد شرح الذهبي رحمه الله هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال: على قول معمر بن راشد كان يقال: إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال: نعم، يطلبه أولا، والحمل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية. فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نية الفسدة ويندم. وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة، ومن قصد التكفر بعلمه ويزري على نفسه ومن قصد التكفر بعلمه إيه؟ وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى أو الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكفر بعلمه ويزري على نفسه، فإن تكثر أو قال: أنا أعلم من فلان، فبعدا له. يعني شرح الذهبي هنا يقول في قول السلف: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، هؤلاء الذين ما كانوا يعلمون شرط الإخلاص في العلم، وأن العلم لابد له من وجوب الإخلاص فيه أو كذا، فلما علموا أصلحوا أنفسهم. أما من علم ذلك ومع ذلك طلبه لغير الله، فهذا صعب أن يجره هذا العلم إلى الإخلاص بعد ذلك. ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال، فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم بالحسب، فاختار الحسب، وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة. فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها، فقال: لا أوثر على العلم شيئا. صار هو اللي يرفض، وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفدا، فقد غلت مباسمكم يديه، أو غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلا أو العلا، وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت من حر التنائية يراه إيه؟ براه الشوق والهجران منكم، وأدمى قلبه طول العنا، فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء، وتسمو بالوضيع إلى المعالي، وتكسو العريا أثواب السنة، وتبني للفتى ذكرا مشيدا، وتحيي رسمه طول البقى، رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظبا، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء. وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهى، تحلت بشيوخي إذا تبدو أنار الكون من شرف الضيا، شيوخ بالمعارف قد تغذوا وصيف الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق، وفي الأفعال جد في خفا، وفيها الطالبون إذا غشوها أثاروا المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في حديثي: أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الروذ باري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. وفي سنة الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم، أن العمل يورث العلم دون تعلم، يستدلون على ذلك بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إن حصلت التقوى حصل الإيه؟ العلم ولم تتعلم. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه وله الحق في ذلك، طبعا لا يرضى بسيبويه يعني من جهة الإيه؟ من جهة اللغة اللي هو واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزءا له جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. اتقوا الله ويعلمكم الله، ما قال اتقوا الله يعلمكم الله. لو كان اتقوا الله يعلمكم الله يبقى جملة يعلمكم جزاء لإيه؟ للتقوى. لكن اتقوا الله ويعلمكم الله هذه الجملة معطوفة وليست جزاء، والعطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى إلا بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول، يعني التقوى الشرعية المقبولة هذه لا تكون إلا بعلم، لأننا أتقي من ولما أتقيه وبأي شيء أتقيه، فهذه التقوى لا تكون إلا بعلم. فقولهم اتقوا الله فإن اتقيتم علمكم الله جعلتم الأصل فرعا والفرع إيه؟ أصلا، لأن الأصل إن تعلمتم حصلت التقوى التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى الذي ذكره يعني أشار كثير من أهل العلم إلى أنه قوله إلى أن قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن هذه الجملة يعلمكم الله ليست جزاء للأولى اتقوا الله. نعم، وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله وعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله والله الحافظ. وطبعا على مذهب الصوفية هم يحاربون العلم، لأن عندهم أصلا لو سألتهم ما العلم؟ هل العلم عندهم حدثنا وأخبرنا؟ لا، حدثنا وأخبرنا هذا علم الورق، إنما العلم الذي عندهم هو علم الإيه؟ الخرق. لهذا يحذرون من أصحاب الورق ويدعون إلى أصحاب الإيه؟ الخرق، علم الحال. وعنهم أخذ التبليغيون، فالتبليغيون يقولون بأن العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل، علم حال يعني وعلم مسائل، فهم يكرهون هذا وهم يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن إيه؟ عن ميت، تقول حدثنا فلان عن فلان كلهم موتى، أما نحن فنأخذ علمنا عن الإيه؟ عن الحي الذي لا يموت. بينما يقول أحدكم حدثني فلان، نحن نقول حدثني قلبي عن ربي. لهذا أرادوا اختراع قاعدة في هذا، ألا وهو اتقوا الله ويعلمكم الله، أن العلم يأتي بالتقوى، فإن اتقيت الله رزقك الله العلم بدون تعلم، يبقى ده اسمه علم إيه؟ لدني، علم الإلهام، علم الفراسة، علم الإشارة، خلاص. بس التقي الله عليك بالتقوى يا أعظم شيء، ولا تتعلم، حينئذ يرزقك الله العلم. وهذا طبعا إبطال لقاعدة إيه؟ للأصل، فإن التقوى والخوف والخشية كل ذلك لا يكون إلا بعلم. ولهذا فسر العلماء الخشية أنها الخوف بعلم، ودي أعلى المراتب. إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية، إنما هي الخوف الذي يدفع إليه العلم، فالخشية أعلى المراتب مرتبطة بالعلم. نعم. العائق الثاني قال ترك العمل. يبقى العائق الأول من لطلب العلم اللي هو إيه؟ ترك الإخلاص، وهذا المدمر في كل شيء. ولهذا أخواني أصعب شيء على الإنسان الإخلاص، كما قال بعض السلف ما عالجت نفسي بشيء أشد من معالجتها على الإيه؟ على الإخلاص. ليه يا أخواني؟ إحنا عندنا الصلاة التي أعظم الفرائض بعد الشهادتين 5 مرات في اليوم والليل، والزكاة في أصناف مخصوصة بشروط مخصوصة، كما قلنا قد يعيش الإنسان ظهره لا يؤدي الزكاة مرة، ما عنده أصلا، والحج وجوبه مرة واحدة في العمر، وقد لا يبلغ الإنسان أن يحج، والصيام مرة في السنة. الإخلاص بقى كم مرة؟ كل عام؟ إيه؟ كل عمل بس، كل قول، كل نظرة، كل حركة، كل نظرة. فالإخلاص لا بعدد الأنفاس، الإخلاص بعدد الأنفاس. لهذا ما عالجت، يقول بعض السلف ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتي على الإخلاص. ليه؟ لأن فريضة العمر على طول معك بأنفاسك. ممكن يكون إنسان مخلص 6 ساعات وبعدين جه 6 ثواني خدش إخلاصه في هذا، يبقى احتاج تجديد وجهاد. ولهذا أشد شيء على النفس مجاهدته على الإخلاص، أشد شيء على النفس مجاهدته على الإخلاص. فمستقل ومستكثر. أما الخالص لله عز وجل في أقواله وأفعاله والذي تخللت محبة الله عز وجل يعني قلبه فصارت كل أقواله وأعماله لله عز وجل خالصة، فأولئك أقوام قد تتحدث عنهم كتب أهل العلم. نعم. ما احنا نقول سواء في بداية الطلب في نص الطلب أنت مطالب بالإخلاص كل لحظة، كل مع كل كتاب مع كل فقرة تعرض نفسك على هذا ما تتعلمه. فإذا الإنسان استطاع الشيطان أن يختلس منه فليستغفر وليتوب وليرجع، ويتوب الله على من تاب، فيكون الإنسان بين إخلاص وتوبة من رياء، إخلاص وتوبة من رياء، إخلاص وتوبة من عجب، إخلاص وتوبة. لكن في نقطة أخوانا حتى لا يصل واحد إلى الوسوسة انتبهوا لها حضرتنا الآن، فرق بين تشرب القلب للرياء والعجب وبين عرض الشيطان الرياء والعجب. فرق بين تشرب القلب للرياء والعجب وبين عرض الشيطان الرياء والعجب. لا شك أن الشيطان يعرض عرضا مستمرا، إن أذن المؤذن جاله، يا سلام ده الناس دلوقتي زمانها يعني إيه ده، ولو قام جاءه ولو حدث جاءه، يأتي الشيخ ويأتي الطالب، يأتي المؤذن ويأتي اللي يردد، يأتي الإمام ويأتي المأموم، يأتي كل أحد، كل أحد يأتي، فهو يعرض. فإما أن تقع فريسة له وإما أن ترده، فعرضه مستمر. إبليس عرضه مستمر في هذا في الرياء. فالقلب إذا كان يدفع 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 فإنه في جهاد، فهو مأجور على جهاد. لكن ما الذي يأثم عليه الإنسان ويكون فعلا مرائيا؟ إن تشرب القلب هذا الأمر فوقع فيه العجب أو الغرور أو تحول كلامه أو فعاله لأجل ذلك. يبقى لاحظ لعل هذه تخفف شوي، إنه فرق بين العرض أن يعرض الشيطان وبين تشرب القلب. الذي يأثم عليه الإنسان والذي يخدش به إخلاص ما هو؟ أن يتشرب القلب هذا الأمر. فإن تشرب القلب هذا الأمر كان الإنسان مرائيا، هنا خدش الإخلاص. أما إذا رده فهو مجاهد، فهو مجاهد. كما يعرض عليك الشيطان الوساوس في الصلاة فأنت تردها، فهذا لا يقطع صلاتك ولا ينقص أجرك، ولا ينقص أجرك طالما أنك ترد هذه الأشياء. نعم. قول عطاء،
ابن عطاء،
قول ايه؟
قول ابن عطاء السابق
في
اول
ماله ماله
في بعض اهل العلم قال ان عطاء كان نصرانيا.
ايه؟
كان نصرانيا وكان من اشد المعادين في الاسلاميه.
ما ندري ما ندري هذا، هذا اول مره نسمع.
اسمه ابن عطاء السكندري.
ما ندري، لا لا ما ندري، وقد يكون غيره.
نعم
قد يكون هذا غيره، ما ندري. نعم.
يسأل بعض عن لماذا فصل العلم يقول لا أكون عالما، يقول له يعني بعض القاضيين يعني هذا
الماء، كلنا يريد أن يكون عالما، كلنا نريد هذا. أطلب علم أكون عالما ينفع الله بي، مش لأكون عالما يقول الناس عني إني عالم. هذا نعم لا شك، لا شك الإنسان ما يطلب العلم، يطلب العلم لتزكية نفسه لنجاة نفسه وأيضا لينفع أمته، هذا من أسمى ما يحرص عليه الإنسان. نعم نطلب العلم جميعا ليكون علماء وأئمة وينفع الله عز وجل بنا، لا شك أننا نريد ذلك. ولهذا في طالب علم يطلب العلم على سبيل النجاة، ينجي نفسه بهذا ويعمل بهذا وفقط في حدوده، وفي طالب علم بيطلب العلم لكي ينفع الله عز وجل به أمته، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، أن الإنسان ينتقل لينفع أمته، خصوصا أن الأمة في حاجة إلى هذا، الأمة في حاجة إلى كل أحد، لأنه لا يمكن أن العالم يستوعب الناس، فأنت أنفع الله بك في مكانك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود في مكة، نفع الله عز وجل بمصعب ابن عمير في المدينة، ونفع الله عز وجل بمعاذ بن جبل في اليمن، ونفع بأبي موسى في اليمن. نعم. العائق الثاني ترك العمل. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدنيا والآخرة. وما قل السفيان هذه عنوان يجب ألا يعجب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة، فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يعني كما تسأل عن مالك عن كل جنيه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل أيضا عن كل حديث، كل آية، كل فائدة علمتها ماذا عملت بها، أين عملك بها. وأخرج الخطيب نحوه وفيه: ومن وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن أبي الدرداء أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا الأثر اللي هو مسلسل بتسعة من الآباء، مسلسل بتسعة من الآباء، كل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، مسلسل بتسعة من الآباء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما، يعني يكون إيه؟ كان عالما بحق، يعني كان عالما بحق. فالعالم بحق هو الذي يعمل بعلم، فيزال الإنسان غير موصوف بهذا إلا إذا عمل به. ويقول حبيب ابن حجر: كان يقال: ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وما أحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. فالعلم العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال الثوري رحمه الله: قيل لبعض الحكماء: ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قال: لأن أعمل الناس به. وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان، يعني عدم العلم عدم العمل يذهب بالعلم ويورث النسيان. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقد كان داب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وترك العمل بالعلم على قسمين: الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل آيات الأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد. إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، لأنهم قدوة. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. الاعتماد على الكتب دون العلماء. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عبارته وحل مشكلته، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم، فما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. ليه؟ لأن الإنسان قد يفهم فهما معينا فلا يجد من يصححه له فيبقى على هذا الفهم الخاطئ، يفهم فهما معينا وهو خاطئ فلا يجد من يصححه، لأن فائدة الشيخ إيه؟ أنه يصحح لك الفهم ابتداء أو تعرض عليه فهمك فتثق في فهمك بعد عرضه على الشيخ. فكم من إنسان طلب العلم وحده ففهم فهوما خاصة. ولهذا يا أخواني كل أصحاب الهوى يشتركون في هذه القاعدة أنهم فهموا الفهوم الخاصة، فالجبرية فهم خاص، والإرجاء فهم خاص، والاعتزال فهم خاص، كل هؤلاء فهموا فهما خاصا، فتح الكتاب والسنة وفهم الفهم الخاص للكتاب والسنة، قرأ ولم يصحح العبارة من جهة مدلولته. فالعلماء لهم مصطلحات والعلماء لهم قصود، فلا بد أن تتناقل هذه، مثل علم التجويد مثلا. الإنسان إذا لم يقرأ القرآن بقاعدة القراء المعروفين في تلاوتهم الموروثة بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جئت أنت تقرأ القرآن بالقواعد الإملائية مثلا، لو ما عندك شيخ يقرأ القرآن لك، تقرأ القرآن تقرأ إيه؟ ألف لام راء، هتقول ألف لام راء كاف هاء عين صاد، هتقرأها كذا؟ لابد من شيخ يقرأها لك حتى تستطيع أن تقرأ القراءة الصحيحة. وكذلك العلم أيضا، فإذا كان هذا علم التجويد لابد فيه من التلقي، فكذلك كل علم لابد له من التلقي. ولهذا ما رأينا في تراجم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ما رأينا واحدا شيخ إيه؟ صحيفته. وإنما كان يكثر السلف رحمهم الله تعالى قدر استطاعتهم من المشايخ والعلماء، فيرحلون هنا وهناك لتلقي العلم حتى يؤخذ العلم مشافهة، وليس أنفع لطالب العلم من أخذه مشافهة. وأيضا هناك معاني يا أخوان في حلق العلم لا تكون في الكتب، هناك معاني في حلق العلم من الأدب ومن التربية ومن ثني الركب ومن بركة المجالس ومن الاستشكالات. أنت قد تقرأ الدرس مثلا فلا تستحضر بعض استشكالات فيه، فتجد هذه الاستشكالات فين؟ في الحلقة، فزميلك يطرح استشكالا والآخر يطرح استشكالا والثالث وهكذا والرابع، فتخرج من درسك بتكاملية لو كنت وحدك ما كانت لك، وكأنما في الحلقة تجد عقلية الشيخ وعقلية الصحبة، كل هؤلاء يسهمون في إيضاح الدرس. ولهذا مثلا لو تقرأ تعليقات ابن باز المفرغة الآن هتجدها تعليقات نادرة على الكتاب. ليه؟ لأن أعمق ما في درس الشيخ ابن باز رحمه الله كان استشكالات الطلاب، وهذه الاستشكالات لا تدون، إنما يدون تعليقات الشيخ، والشيخ كان يميل إلى طريقة الجرد، يعني كان قليل تعليقاته. ليه قليل تعليقاته؟ لأن طلبة الشيخ على مستوى متقدم جدا، يعني طلبة الشيخ عنده إلى عنده 10 سنين 20 سنة 30 سنة عند الشيخ، وغالب طلبة الشيخ مشايخ أصلا وطلبة متقدمين، فلم يأتي الشيخ إلى كل كلمة بقى، مثلا التيمم اصطلاحا كذا وشرعا كذا. وليه؟ لأن الطلب اللي عنده مشايخ أصلا، طلب اللي عنده مشايخ، فكانت تعليقات الشيخ التعليقات القوية فقط. لكن من أين بقى تأتي البركة بقى الكبرى في درس الشيخ؟ تأتي البركة الكبرى في درس الشيخ من استشكالات هؤلاء المشايخ عليه، من استشكالات الطلبة، هذه لا تدون. فلو لم تحضر للشيخ في حلقته واقتصرت على التعليقات الموجودة ذهب منك جزء كبير. لهذا البركة تكون في الحضور ومشافهة العلم على يد الأشياخ. وهذه مسألة يعني تكاد تكون إجماعية. وشذ من قال بأن الطالب يعتمد على كتابه فقط. نعم الطالب يعتمد على الكتاب، لكن ليس فقط. ولهذا نقول بأن طريق الطلب يعتمد على المحاور هذه، حفظ القرآن مع المتون، لابد للطالب من حفظ هذه الأصول. الأمر الثاني لابد له من القراءة الخاصة اللي هو الكتاب. الأمر الثالث لابد له من حضور الأشياخ، حفظ المتون، القراءة الخاصة، حضور الدروس وملازمة المشايخ، لابد من هذا. إذا استغنى عن واحدة يبقى ذهب ثلث الطلب. وأخطر هذه الأثلاث حضور المشايخ. ليه؟ لأن الشيخ هو الذي سيحدد له المتن، وهو الذي سيحدد له الكتابة، وهو الذي سيبين له كيف يذاكر الكتاب ويتابعه فيه. إذن المراحل كلها تعود إلى الشيخ، مراحل تعود إلى الشيخ. هتحفظ المتون، أي متون هتحفظها وتبدأ بإيه وتقدم ماذا على ماذا. أيضا الكتاب، أتقرأ أي كتاب؟ فإن كثيرا من الناس قد يقرأ ويقرأ لكن ما انتفع. كيف تنتفع بالكتاب؟ يبقى لابد أن ترجع إلى شيخك في هذا. كيف تنتفع بالكتاب؟ وما طريقة المذاكرة؟ في مذاكرة للانتفاع المجمل، وفي مذاكرة للانتفاع كطالب علم. كطالب علم تنتفع بالكتاب من جهة تقسيماته ومن جهة أصوله ومن جهة قواعده وغير ذلك. نعم بعض الأمثلة. لا كثيرة كثيرة في هذا، يعني الشيخ عنده حسب الدرس، يعني حسب الدرس أمثلة كثيرة. زي مثلا يعني أذكر كان مبحث بعض المشايخ وقف معاه في حوالي ثلث ساعة، وهي مثلا مبحث بنو هاشم. إذا منع بنو هاشم العطاء من الدولة من الإمام، طبعا بنو هاشم ما يأخذون الصدقة، ما يأخذون الصدقة. ليه؟ لأن لهم نصيبا في أموال المسلمين في بيت المال يعطون إياه. طيب ما الحكم لو أن بيت المال المسلمين ما أعطاهم؟ هل تحل لهم الصدقة أم لا؟ جلس الشيخ حوالي ثلث ساعة بعض المشايخ وناقشه في يعني هذا الباب ثلث ساعة. أيضا مثلا مرة أيضا زيادة بركاته في التسليم، أيضا جلس مع الشيخ حوالي ربع ساعة يناقشوه في هذا. مسائل يعني كثيرة، زي مسألة أمس التفجيرات، يمكن إلى قرابة النصف ساعة يناقشون الشيخ في مسألة تفجير الرجل لنفسه أو كذا. مست الشيخ، كان الشيخ رحمه الله تعالى مسته أثري كما قلت أمس، أنا أثري يعتمد على المحكم سهولة العلم، سهل في علمه الشيخ رحمه الله تعالى، يهيئ لك ان الشيخ عامي. لان بعض مثلا الناس قد يولع بايه؟ بتشقيق المسائل او فتح ملفات. يعني اذكر من بعض مشايخنا، ولكن لن اسميه، يعني بعض مشايخنا كان مشهور بهذا الامر، يفتح كل الملفات وقل ان يغلق ملفا. يعني بعض شيخنا الافاضل يعني، بس دي طريقه تدريس. يعني مثلا ايه، الشيخ يفتح مثلا يجي يشرح مثلا يقول طيب مثلا طيب هذه مثلا وليكن مثلا مثلا طيب حديث ابن عمر هنا في الطلاق مثلا في الحيض، طيب يمكن ان يقال بان المرفة اللي رجعها المراد بها الرجعة اللغوية، أو ممكن يقال بها الرجعة الشرعية. إيش تقولون مثلا؟ يقول كذا، يقول كذا. طيب هنا أثر ابن عمر ويترك الملف. طيب أثر ابن عمر هنا في أنه حسبها طلقة، ألا يعد هذا من عمل الراوي بحاله وهو أمكن وأفهم لواقع قصته من غيره، وبالتالي لا يصح أن يقول قائل بأن هذه الطلقة لم تحسب وقد حسبها ابن عمر لأنه أدرى بذلك؟ ولكن قد يشكل على هذا أن ابن عمر لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي حسب عليه طلقة، لما حسبها ابن عمر على نفسه. فهل يعمل بكلام ابن عمر هنا ويعتبر يعني قوله في هذا الباب قولا فصلا في هذه المسألة، أو يعمل بالمرفوع والمأثور وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها؟ يوم الطلب هذا يجيب وهذا يجيب وهذا يجيب، ثم ينتقل إلى ملف ثالث. فتجد الدرس، فبعض الإخوة من الطلبة يعني يولع بهذه الطريقة، واخد بالك؟ يقول ما شاء الله ما شاء الله، يعني الشيخ عنده تفصيلات وعنده توسعات وعنده كذا وكذا. يعني غالب الطلبة قد يستمتعون بهذا النوع مع أن حصيلته قليلة، مع أن حصيلته قليلة. الشيخ العثيمين يجمع بين الطريقتين باختصار. يعني هو الحقيقة الشيخ العثيمين من أحسن الناس تدريسا كطريقة، بس طريقة العثيمين لو جلس الشيخ ابن عثيمين مكان الشيخ ابن باز ما صلحت مع الطلاب دول، لأن طريقة العثيمين طريقة تصلح مع المبتدئين والمتوسطين وكذا، ما تصلح مع المشايخ، ما تصلح مع الطلبة المتقدمين. فهي طريقة جيدة، لكن طريقة جيدة لمستوى معين. ولهذا تجد هؤلاء كل عنده مفتاح معين، وكل عنده نفع معين. طالب العلم ينتفع بهذا في بابه، وينتفع بهذا في بابه، وينتفع بهذا في بابه. أحد مشايخنا كان عنده جانب آخر غير هؤلاء جميعا. يعني ما حقيقة ما تعلمت لا في حلقة ابن باز ولا في حلقة غيره، وهو الجانب التربوي المنهجي وربط العلم بهذه الجوانب. فدرسه ولو كان نصف ساعة تخرج منه بفوائد تربوية عميقة جدا جدا جدا. رجل مربي، مربي مع العلم طبعا، كلهم يعتمدون طريقة الكتب وكذا والتأصيل الشامل الموجود، ولكن تركيزه على هذا، يعني تركيز على هذا، فتأخذون فوائد التربوية. فهذه طرق، يعني هذه طرق. كان شيخنا الشيخ صالح الأطرم، صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى، يمكن أنتم لا تعرفونه طبعا، كان عضو إفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. هذا من حقيقة من يعني من أجل من انتفعت به من جهة التربية، التربية والمنهج. ولهذا معروف الحزبيون في ثلاثة ممنوع الاقتراب والتصوير منهم أصلا، لا يمكن. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ صالح الفوزان، هؤلاء الثلاثة شوف لا يحوم حولهم حزبي. وإذا جاء حزبي بيجلس في حلقة ساكت، يعني ما يخترقون، ما يخترقون. ممكن غيرهم من المشايخ مثلا لنظرا يعني عندهم نوع وداعة، نوع رحمة، نوع كذا، ممكن يعني. لكن هؤلاء الثلاثة كان يصعب، لا سيما الشيخ الأطرم، لأن طبعا ده كان العميل الأول في المملكة. صالح الأطرم ده كان العميل الأول، يعتبرون ده العميل الأول في المملكة، ده معروف. فكان ده طبعا لا يمكن، إيه لا يمكن. كان الشيخ يعني شديد في هذا الباب، شديد، وهو كفيف طبعا، ولكن سبحان الله يشم رائحته. نعم. الأشرطة يعني الأشرطة تعتبر هي جامعة بين طريقة الكتب. يعني إذا قلنا إن الإنسان إن عجز إنه يلزم العلماء مثلا لبعد مكان، لعدم وجود علماء في منطقته، فيتابع مثلا أشرطة العثيمين أو كذا، فهي تعتبر أرقى طبعا من الأشرطة، أرقى من الكتب، هي أرقى لو تبع بكتابه، لأنه كأنما يسمع من الشيخ مباشرة. ولكن طبعا المشافهة المباشرة طبعا هذه أعلى وأعلى، لكن هي وسط، هي أعلى من الكتب. يعني تعتبر أن الإنسان ما يعتمد على كتابه، وبيعتمد على الشيخ أيضا، لكن فقط أنه هو تلقي غير مباشر، تلقي غير مباشر، فالشريط أعلى من الكتاب أفضل. فلهذا الإنسان يأخذ كتابه ويتابع مع شروح المشايخ، يبقى كتابه معاه ويتابع مع شروح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما جعله الله أيضا مما ينتشر به علم المشايخ، أنك أنت الآن تستطيع تجيب شريط العثيمين أو شريط ابن باز أو غير ذلك وتتابع تعليقاتهم، هذا من فضل الله يعني سبحانه وتعالى. دي أعلى طبعا من أنك تعتمد على الكتاب إيه وحدك. لكن طبعا استشكالك بقى على الشيخ، مناقشتك للشيخ، أنت لا تفهم هذا الباب، شيخ يوضحه لك، النقاط التربوية بقى أخرى. ولهذا يا أخواني سبحان الله العظيم، لا تجد بفضل الله سبحانه وتعالى شذوذا لا في تربية ولا في مسلك ولا في مسألة علمية عند من شافها المشايخ وجلس بين أيديهم، إنما تجد كل هذه الأشياء عند من حرم هذا. لأن الواحد إذا لم يرى الشيخ أمامه ظن أن العلم مثلا شيء آخر، أو أنه إذا حصل بعض المسائل مثلا وكذا أنه بهذا منتهى العلم. يعني مثلا يعني لما تيجي مثلا لواحد يربط طلابه بكتابه يحطوله مثلا يألف كتاب في العقيدة ويزع الطلاب، يبقى ده منتهى الطلاب عنده. يجي الطالب يدرسه يختبره فيه كذا يبقى عنده. تسأل مثلا طالب أنت عند الشيخ من كم سنة؟ مثلا 5-6 سنين، وبعدين درست في العقيدة، والله درست كتاب الشيخ كذا كذا، أو في علم حديث مثلا مصطلح أو الأخير يعطيله كتاب، وبعد ذلك الطالب بيطلب لحاله إن عرض بعض أبحاث ولا كذا ولا كذا. يعني إذن الطالب مباشرة انتفعه بالشيخ قليل، ربطه بكتب السلف معدوم. ليه؟ لأن الشيخ لم يتربى على طريقة العلماء. لو تربى على طريقة العلماء وأول ما دخل عند الشيخ ابن باز أو دخل عند الشيخ الأطرم أو دخل عند الشيخ فوزان، أول ما دخل كان دوره إيه؟ دوره أنه هو بيدخل يثني الركبتين ويمسك دفتره وكتابه ويتابع مع الشيخ من كتاب إلى كتاب. تروح مثلا درس الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله تعالى، كان مثلا درس الأحد الأربعاء في مسجد الأميرة سارة، يبدأ ابن كثير، بعد ذلك البخاري، بعد ذلك مسلم، بعد ذلك النسائي، بعد ذلك زاد المعاد. هذه مثلا كانت 5 كتب في درس الأحد الأربعاء. عندك دروس الفجر تختلف عن هذا، عندك ابن خزيمة، عندك ابن كثير فتح الباري، عندك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عندك كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، عندك صحيح ابن حبان، كل هذه الكتب. يبقى انت داخل الى الدرس قاعد هذه الكتب موجودة، يبقى انت اخذت الطريقة. حينما ينفع الله بك يوما ما وتيجي تدرس، لا يمكن تقول انا عامل كتاب في العقيدة خذه للطالب. هتعمل ايه؟ بتنقل نفس الطريقة الى طريقة الايه؟ الى الطلبة، نفس الطريقة. لهذا تجدها في هذه الطريقة اللي هي الفردية ديت، هذه طريقة من لم يتربى في حلق أهل العلم المعروفين. وطبعا يعني ابن باز أخذها من ابن إبراهيم، ابن إبراهيم أخذها من أعلى، يعني هذه طريقة متوارثة. نفس المسألة، ابن باز ما يملك ألا يفعل إلا هذا. ليه؟ لأنه تربى على هذه الطريقة. العثيمين تربى على هذه الطريقة في حلق السعدي، نفس المسألة. إنما ترب الطالب 10 سنين كل حصلته إن هو كتاب في العقيدة وضعه الشيخ، أو كتاب في الحديث وضعه الشيخ، أو تجمعات فقهية وضعها الشيخ، فين العلم؟ فين العلم؟ فين العلم؟ فين الارتباط بالكتب؟ فين الارتباط بعبارات السلف؟ أنا أريد عبارة الشيخ، عبارة الإمام. زي ما أنت بيمر معك في الكتب الآن تجد عبارات حية، عبارات تأخذ قلبك، واخد بالك. وبعدين أنا الآن إحنا الشيخ يعني حينما يربط الطالب بالكتاب السلفي بيرقى بفهمه، ويرقى بسنده، ويرقى بتعلقه. أنا الآن أشعر أنني تابع لشيخ الإسلام، تابع لأحمد، شيخي هو الإمام مالك، شيخي هو ابن القيم، شيخي هو ابن رجب، شيخي هؤلاء العلماء الكبار. ليه؟ ارتبطت بكتبهم، ارتبطت بكتبهم. يبقى انت ارتقيت مرتقى. ولهذا احنا دايما نركز، او دايما نكرر عبارة ايه، يعني دايما نكون نتعلم ونتربى على اننا اولاد اكابر، اولاد اكابر. فاللي بيرتبط بكتب السلف ابن اكابر، واخد بالك. انا مش معقول انا اربط طلابي بكتاب انا اضعه مثلا وانشغل به وافرضه على الطلاب، ثم افصل بينهم وبين المنبع الاصيل. وبعدين طريقة من؟ ليس طريقة اهل العلم المعروفين، ليس طريقة السلف في التلقي. نعم، طريقة الايه؟ طريقة عرض. شوف بقى، احنا الطريقة اللي بيتفقوا عليها اللي هو الكتاب السلفي. عرض بقى العلم بتختلف الطرق هنا، بيختلف الناس. في واحد حسب ان هو يقرأ لك الكتاب، ولو انت عندك استشكال ممكن ارد عليك فيه، بس بيعتمد على، في واحد لا هيعتمد على طريقة التفصيل الزائد، في واحد هيتوسط، في واحد عارف المعاني اللي انت محتاجها ايه في هذه المرحلة، ايه اللي يركز عليه وايه اللي ممكن يمرره. فهذه الطريقة تختلف، يعني الطريقة تختلف. قد يعني يقول واحد بان هذه الطريقة انا منتبه بها احسن، وغيره يقول هذه الطريقة لا بالنسبة لي احسن. فعلى كل هذه مسائل قد ترجع بها لطالب العلم. انا مثلا كهشام حينما أرى مثلا مشايخ، أدى الحيزان، أدى الغديان، أدى الأطرم، أدى ابن باز، أدى الرجحي، أدى الخضير، أدى مثلا يعني دول مثلا قدامي، فأنا بنظر بقى انتفاع من هذا في هذا الدرس، انتفاع من هذا في هذا الدرس، انتفاع من، واخد بالك. أحضر للشيخ هنا مثلا كذا، وأحضر للشيخ هنا كذا. ليه؟ لأنك أنت بتنتقل بين أناس موثوقين. طريقة بقى العرض دي ممكن يتناسب مع كذا ويتناسب مع كذا ويتناسب مع كذا مثلا. ولا شك ان هذه طريقة العثيمين انفع في باب، طريقة الفوزان انفع في باب، طريقة ابن باز انفع في باب مثلا. فديت يعني ما يقال فيها ايه، لكن عموما الغالب عند العلماء أنهم يفرقون بين المختصرات والمطولات. أما المطولات فيجردون. أنا ما جيش هقرأ لك مثلا في تاريخ الطبري أو هقرأ لك في المغني أو هقرأ لك كذا يبقى هقف معك مع كل حرف يبقى مش هيخلص. فبتكون دي بتبقى طريقة جرد. جرد طالب بيقرأ ويبقى الشيخ إيه بيستمع فين كل كم صفحة ممكن، أو أنت كطالب بقى تقول له شيخ المراد بهذه إيه مثلا وأنت تمشي. إنما المختصر اللي هو الأقل شوية تشرح مثلا كتاب زي عمدة الفقه، تشرح كتاب زي المنار، بيكون التوسع فيه. ليه؟ لأنه تستطيع أنك تنهي بسهولة وكذا، يعني حسب الكتاب نفسه. فالغالب عند العلماء جرد المطولات، لما يكون في كتب طويلة بيبقى طريقة الجرد. غير ذلك بيبقى ايه في شيء من البيان والتفصيل. وطبعا زي ما احنا قلنا ان الشيخ نفسه بينظر بقى طلابه، لان الشيخ المفترض ان هو عنده حس بالطلاب، حس بالطلاب، يوم يركز على قضايا معينه شوف ايه الانفع في اختيار الكتاب. ولا احنا بنقول ليه الشيخ يا اخوان؟ لان انت ممكن في كتب لا يمكن يرد على ذهنك انك تقراها اصلا او تعرف اسمائها او تحطها على الاقل مرحله الان. الشيخ بيوفر لك كل حاجة بقى، هيحط لك الكتاب، هيختاره لك، هيعرضه لك، واخد بالك؟ حتى طريقة المذاكرة، اوعى تنفصل بطريقة المذاكرة، لأن معروف طريقة المذاكرة السائدة إيه؟ عندنا إن الواحد يجيب الكتاب دوت يقرأ فيه، إن انتفع ببعض الفوائد يحس إنه فاهم الكتاب جدا، واخد بالك؟ ولكنه لا يحول هذا الكتاب إلى علم. انما هي فكره في راسه. ولهذا دايما يقول ايه، والله انا بتهيألي قرات في كتاب الفائده دي بس مش عارف هي كانت في كتاب ايه. دائما كده بتهيألي، ازعم، احسب. لكن الصح ان انا اخرج من الكتاب بعلم مستمر. ودي كانت طريقه العثيمين رحمه الله تعالى، وطريقه الشيخ حمود التوجري ايضا فيما بلغني، ولا الشيخ انا ما رايته لكن عن طريق ولده. هي طريقة التقسيمات اللي احنا حاطينها الآن، وهي طريقة المصطلحات، مصطلحات الكتاب، تقسيمات الكتاب، الفروق، القواعد العلمية، الاستشكالات، المسائل، تراجم. يبقى تحول الكتاب إلى علم. طلعت من الكتاب ده مثلا بخمسين مصطلح وعشر قواعد وثلاثين مسألة وعشرين فارق وعشر تقسيمات، هذه تستمر معك بقى. هو ده الايه؟ العلم الذي يستمر معك وتنتفع به. بغير هذا انتفاعك بالكتاب قليل جدا، هيكون انتفاع وقتي مش انتفاع دائم، هيكون انتفاع ايه؟ وقتي. فعلى كل يعني مثل طريقة السرد أو عدمها دي قد تختلف من شيخ إليه إلى شيخ، والطالب بيشوف الأنفع له، بينظر الأنفع له. طيب، قال الإمام الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم: من أعظم البرية تشيخ الصحيف، أي الذين تعلموا من الصحف. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين. وقال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي: وكان يساوى بالأوزاعي، كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقديما قيل: من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه. طبعا المعنى ده يعني واضح. قال ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءتها على المعلم. العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. نعم. الشيخ الألباني ما كان له مشايخ؟ الايه؟ ان الشيخ ما كان له مشايخ؟ الايه؟ مسألة يعني إذن ظاهرة الكلام ده. أولا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مشايخ لكن ليسوا معروفين وهم قلة فعلا. لكن هناك مسألة يا إخواني، هناك مسألة وهي تمكن من المشايخ فلا يحضر الإنسان وعدم وجود المشايخ. أنا الآن مثلا طالب علم نشأت في بيئة ما فيها مشايخ علم أطلب عليهم العلم ولا أستطيع الرحلة، فاجتهدت في الطلب وفتح الله سبحانه وتعالى علي، ثم صرت مع أهل العلم خلطتهم بعد ذلك زي الشيخ الألباني خلط أهل العلم بعد ذلك في المملكة، وصارت الأبحاث بينه وبين المشايخ وعرض علمه على المشايخ وقبل ونوقش في مسائل وبحث. فالشيخ رحمه الله تعالى لم تكن بيئته زي احنا عندنا في مصر مثلا بعض الناس أيضا لم تكن هذه البيئة كهذه البيئة، لكن الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى للانتفاع بالمنهج السلف الصحيح من كتب السلف، وأيضا الانتفاع بقواعد العلماء في العلم الذي مهر فيه وهو علم الحديث، فصار الشيخ على قاعدة العلماء في فهم العلم، وإن لم يتسنى له علماء مباشرون يطلب عليهم العلم من مشاهير هؤلاء. وإلى الشيخ ذكر الله بعض المشايخ لكن غير معروفين، ذكر الله بعض المشايخ وإن كانوا يعني قلة غير معروفين، فلم يتمكن الشيخ ولا تمكن من الرحلة ولا تمكن من الرحلة. لكن هذا لا يخرم القاعدة، ولهذا اسأل أنت الشيخ بقى، سأل الشيخ الألباني يا شيخ العلم يؤخذ من الكتاب ولا من الشيخ؟ سأله هو ماذا سيجيبك. فمن يريد أن يقيس بقى كل واحد بالشيخ الألباني، نقول من كالشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني طلب على قاعدة العلماء، لم ينفصل عن العلماء، إنما طلب على قاعدتهم على طريقة. ولهذا أخواني حقيقة تجد المنشغلين بالحديث وكذا في العصور المتأخرة غالبهم أشاعرة، حتى في عصور الشيخ يعني أدى زاهد الكوثري، أدى عبد الفتاح أبو غدة، أدى الغماري، كل دول على أشعرية معروفة. الشيخ الحقيقة كان علما في وسط هؤلاء بطريقته المرضية في الاعتقاد والمنهج رحمه الله تعالى. أنا من الطرائف يعني، وأنا جاي اليوم لكم فأنا جاي مع الأخ في السيارة، فهو مشغل الشيخ الألباني، بس أنا عارف الشيخ الألباني الصوت خفيف، فمعروف كده العربية بتشغل الصبح بدل محط القرآن يعني، خلي بالك والله سبحان الله وأنا جاي لكم اليوم فالصوت خفيف، أنا ما أعرفش الصوت مين، إحنا بنتكلم وواحد بيتكلم صوت خفيف كده، فأنا مفكر محط القرآن بكده. فبعدين لقيت إيه وأنا بتكلم كده لفت نظري عبارة إيه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين، لفتت نظري ما عندناش احنا في محطة القرآن حاجة اسمها سبيل المؤمنين دي ابدا. اي والله يا اخوان والله وانا جاي والله اول مرة يا في حاجة اسمها سبيل المؤمنين عندنا في محطة القرآن واقفة عند سبيل المؤمنين دي معروفة بتاعت يعني اهل السنة بصفة خاصة. فانا بقول له اخذ من قال الالباني شيخ الالباني، قال هذا شرط الشيخ الالباني، واخد بالك لسه والله انا جاي الان. فالشيخ تسمع فعلا سبحان الله قاعدة العلماء طريقة العلماء يعني الارتباط بهم في كتبهم ومصنفهم والإحالة على ذلك، كم يحيل الشيخ على هذا. ولهذا راجع أنت السلسلة الصحيحة والضعيفة، وأنت ترى أبحاثا متعة جدا ودلالة على السلف وعلوم السلف لا تجد عند غيره. تجي بقى أنت حزبي واخد بالك، خد العلم بفهمه هو، بفهمه هو. فلئن قلت في المشايخ لك كتاب الألباني قال له شيخ، هو أنت كالألباني؟ الإشكال في القياس الباطل دائما يا أخوان، في القياس الباطل إنك تقول طب الألباني كذا، طب أنت كالألباني وردك أحد؟ هل أنت صرت كالألباني فقال أحد لك أنت ليس لك شيخ لعدم استطاعتك أن تتلقى عن الشيخ مثلا؟ يعني مثلا 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 يعني أنا مثلا تستنى لي الصفا والتقي بشيخ، كان ممكن ما سافرش مثلا يعني، واخد بالك؟ لكن هيبقى ايه المتاح قدامي؟ المتاح قدامي يبقى شرائط المشايخ، كتب المشايخ، فاتقوا الله ما استطعتم، اعمل ايه يعني؟ واخد بالك؟ مثلا واحد تسنى له انه يشوف شيخ، واحد يكون عندي شيخ، واحد تسنى يكون عنده 10 مشايخ. هذه امور، هذه امور بتكون ايه بقى؟ صل قائما فلم تصف قائما فلم تصف على جنب. فلا تأتي أنت تستدل بمن يصلي على جنب وأنت صحيح سليم فتقول لا، فما فلان صلى على جنب فلما صحت صلاة وتبطل صلاتي؟ نقول لك وهل أنت على مناطه هو حتى نصحح صلاته ونبطل صلاته؟ أبطلنا صلاتك لقدرتك على القيام، وصححنا صلاته لعدم قدرتك على القيام. أنا يقول لك ما انتوا بتدعوني ليه؟ ما تبدعوا ابن خزيمه. طب ابن خزيمه عنده خطا في العقيده، كن كابن خزيمه. ان كنت كابن خزيمه ولا اقصد في رتبه العلم فلن تكون لا انت ولا غيرك ولا العصر، ولكن في المسلك كن كابن خزيمه، سلك مسالك اصحاب اهل السنه وسلك مسالك العلماء وناقش مناقشه العلماء ثم اخطا النتيجه. كن مثل ابن خزيمة في هذا وبالتالي لا تبدع، إنما تضع قواعد تحاكم إليها الناس وتحاكم إليها النصوص الشرعية، تحاكم إليها النصوص الشرعية وتقول هكذا. مر معنا ليلة أمس يا إخوان أبو زهرة، ما هو ده عالم أهو، واخد بالك؟ لكن صاحب هوى. أنت تكتشف أن هذا الرجل صاحب هوى، ليه؟ لأنه ولا انتقاد في محله ولا في انصاف ولا في نقل ثابت. اللي وقع فيه ابو زهره امس، ويمكن يعني انا بقصد لما اجيب لكم رسائل زي دي مقصودي منها يا اخوان معاني يمكن اللي طالت صحبته معنا يعرف طبعا مرامينا من كل هذه الموضوعات او الرسائل، ان احنا بنؤكد انه نفارق بين الناس المسالك. النتيجه قد تخطئها وقد تصيب فيها، النتائج انت بين اجر واجرين، لكن الذي نريد أن نصل إليه بفهمه وهذا الذي يحل لك كثيرا من الإشكالات المسالك. أسلك مسالك الأئمة المرضي عنهم فمن بدعك صاحب هوى، يكون صاحب هوى. بس أسلك المسالك دي، أسلك هذه المسالك، أسلك مسالك عندك نص وعندك فهم، تترك هذا إلى فهمك أنت، يبقى أنت مسلكك ده مسلك من؟ لكن أنا الآن مثلا أما أمشي وراء البخاري وأمشي وراء مسلم وأمشي وراء الأئمة وأسلك المسلك وأفهم بفهمهم، ولو أنا أخطأت في مسألة مثلا، أخطأت في النتيجة في مسألة، فأنا معذور. من الذي لا يخطئ؟ لكن أجي أنا أنتقد شيخ الإسلام وانتقد ابن عبد الوهاب الدعوة التكفيرية اللي بيكفروا من يشرب مش عارف القهوة، لا لا ده زي أنا برضو اليوم أخ أعطاني رسالة اطلع على هذه شوف إيه رأيك فيها، رسالة سبحان الله إخواني تعصرها كده حقد حقد، واخد بالك؟ نابتة السوء المداخلة، هؤلاء خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام، هؤلاء يكفرون مش ده هو ده صح؟ يعني فعلا في طائفة بتقول كده ويزعمون الإنصاف، يزعمون الإنصاف. طب هل أهل السنة لما بينتقدوكم بيقولوا كده؟ تخيل مثلا مثلا إن ما في واحد مشايخ السنة بيتناقل مثلا يقول لك إيه الطريقة البرهامية، مش مشغولين احنا بكده،
ده عندنا طريقة برهمية ولا عندنا طريقة حسانية ولا عندنا طريقة مثلا عدوية، ما بيقولش كده. في حد بيقول كده؟ مع انه ايه؟ مع انه الحزبيات موجودة، يعني هذه حزبيات موجودة، لكن احنا لا نقولها، انما نقول ايه؟ انما نحن نتكلم عن انت حزبك حزب دليل كيت 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 كيت، انت عندك اخطاء 1 2 3، قلت والصواب كذا، قلت والحق كذا، قلت ف على الاقوال موجوده منصوص عليها. انما مرجئه مع... يعني ايه مرجئه الحكام؟ تعرف تقولي ايه مذهب المرجئه اصلا الحكام؟ يعني الناس بتظن ان خلاف اي حاجه هو عنده يبقى مرجئ. يعني احنا اللي هم ما يعرفهمش، لو ما يعرفوش ان جماهير المرجئه بيرون الخروج على الحاج، واخد بالك؟ يعني في مقالات الاسلاميين جماهير المرجئه اصلا يرون الخروج، اللي هم ما يعرفوش، لكن هم يظنون ان خلاص طالما انت مش عارف ايه يعني فيه هدوء يبقى انت مرجئ. خوارج مع الدعاء، يعني برضه خرج من ده، في خروج على الدعاء مثلا؟ يعني ايه خوارج مع الدعاء؟ يعني ايه مرجئه مع الحكام؟ ولكنها القاب توضع هكذا، القاب توضع هكذا، فليس فيها الانصاف الموجود. فلذلك نحن نقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ليس اولا يصادم القاعده. متى نقول ما الشيخ الالباني كذا؟ اذا الشيخ الالباني نفسه الذي لم يتسنى له ان يدرس ما تسنى لغيره، يعني الشيخ الالباني لم تكن بيئته كبيئه ابن باز، ابن باز اللي يلزم ابن ابراهيم رحمه الله تعالى، ده احد مشايخه، يلزمه 10 سنوات في جميع الاوقات، يعني 10 ب50 سنة. انا دائما اقول كده، يعني الشيخ الالباني الشيخ ابن باز لما لزم ابن ابراهيم ال10 سنوات في 5 اوقات، يعني ب50 سنة. الشيخ العثيمين لما لازم السعد 12 سنه نفس المساله، اضرب 12 في 5، ده دول احد مشايخ توفر لهم، توفر لهم، عنده ابن ابراهيم، عنده السعدي، عنده ابن عتيق، عنده كذا، عنده علماءه. طلع الفوزان نفس المساله، طلع الاطرم نفس المساله، طلع من بعدهم على حلقهم. الشيخ الالباني ما كان. لكن السؤال بقى، هل الشيخ الالباني يخالف هذه القاعده، قاعده التتلمذ على الطلبه على المشايخ؟ لكن انت ماذا عندك؟ ما منهجك انت؟ هل انت على ضرب الشيخ الالباني في طريقته وفهمه حتى تلحق نفسك بهؤلاء؟ وبعدين هؤلاء يقولونها تغيظا لما لم يكن لمشايخهم من تتلمذوا عليه. لكن تعرف لو لهم هيقول لك ايه؟ هذا لا تأخذ عنه العلم. ليه؟ لأنه أخذ من نفسه، ليس له شيخ. أين شيخه؟ أين شيخه؟ لأنهم يعتبرون أصلا حزبين دول بيعتبرون أن مشايخهم من طبقة المشايخ الكبار. وانتوا علكم قرأتوا من بعض لما طلع من 2 3 سنين كده هذا الامر، ان احنا شيخنا قارين الفوزان وقارين اللجنه الدائمه، خد بالك، يظنون ذلك. ده هذا ايه؟ ده هذا المتواضع اللي بيظهر. اما الحقيقه بقى هي ايه؟ لا مقارنه اصلا بين مشايخنا وبين هؤلاء، لا مقارنه. ولهذا لا تجد مشايخ هؤلاء المشايخ مرجعيه له، مرجعية له في أي باب من الأبواب. وهؤلاء حقيقة يقولون إن هؤلاء المشايخ مشايخ المملكة مسيسون، فهم لا يرون مقارنة. أما بيقول من أقرانهم، ده كلام لنا احنا فقط، يريد أن يقول من أقرانهم يعني في حجم العلم. أما لما تيجي تتلقى، لا، تتلقى على المشايخ مسيسين، تلقى على مشايخنا نحن، وده الواقع. ولهذا فين الارتباط بهؤلاء العلماء في القضايا المنهجية؟ ما يجدون. إلا إذا حصل أن موافقة هم يجيبوا هذه الفتوى وينشرونها بين الناس. ولك تعال بقى زي فتوى الانتخابات، تعالوا بقى مثل مشايخكم، طبعا مشايخنا وعلى عين الرأس وهم أئمتنا وعلماؤنا حتى ولو قلب الانتخابات، لكن علماؤنا لما اتبعناهم أو لما نقول إنما نتبعهم مسالك هم علمونا أنه ما وافقوا فيه الحق قبل وما خالفوا فيه بيرد. ما في أبر من ابن باز لشيخ ابن إبراهيم ومع ذلك يخالفه المخالفه. والله يا اخواني انا ما سمعت، يمكن عليكم تسمعونها الان يعني مسجله على شريط شريط الدمعه البازيه، يعني انا ما سمعت قط الشيخ يبكي بكاء الطفل الا لما ذكر شيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى، ومع ذلك يخالفه ويعلن بهذا. فاحنا لا ننتقم من كلام مشايخنا، نقول مرة نأخذهم مرة نردهم بهوى، إنما مشايخنا علمونا هذا، علمونا أن نقبل قولهم إذا وافق الحق وأنهم ليسوا معصومين ويفرحون بهذا. الأمر هيطول، خلي بالك إحنا
هم لم يقتصروا في تشبيه شيخهم بالألباني، بل يقولون إن أردتم أن تبدعونا فبدعوا الحسين وبدعوا عبد الله بن الزبير في الفروق.
ما احنا قلنا بقى، ما احنا قلنا الجواب عن هذا المسالك، انت سلكت مسلك هؤلاء، احنا بنبدعك ليه؟ بنبدعك لمسالك مش لمسائل، خلي بالك مش لمسائل انت سلكت فيها مسالك الحق واهل الحق فاخطأت النتيجة. ولهذا اسلك مسالك الاكابر تأخذ حكمه، اسلك مسالك الاكابر تأخذ حكمه. لكن تيجي أنت الآن، ولهذا نسألك سؤالا، هل تظن بحسين أو ابن زبير أو ابن جبير أو ألباني أن الواحد منهم يظهر له الحديث ويثبت عنده ثم يخالفه؟ أبدا أبدا. إذن من خالف من أي من أي من أئمة المسلمين من خالف نصا أكيد لعدم بلوغه النص، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده ولكن دلالته معارضة عنده بأحاديث أخرى أو غير ذلك، كما ذكر ابن القيم ابن تيمية في رسالة رفع الملام. أما أنت فنقول لك وأنت تؤصل طلابك إن الصحابي قول ليس بحجة وكذا، أنت نفسك ثم بعد ذلك أنت نفسك الذي ترد 100 حديث للحسين، يبقى هذا مسلك إيه؟ هذا مسلك العلماء، هذا مسلك أصحاب الهوى. عرفت بقى ليه نبدعك وليه نقول أنت صاحب هوى؟ لأنك لست كالحسين. الحسين ما يخالف النصوص، الحسين ما يخالف النصوص، ابن الجبير ما يخالف النصوص، ابن الزبير ما يخالف النصوص، لكن المناط الذي حصل به الخروج ما خلفه. أما ابن جبير وخلافه كفر الحجاج وخرج لكونه كافرا، يبقى خرج متبعا للنص ولا مخالفا للنص. وأما الحسين فلم يبيع أصلا يزيد ولا ربيعته، ومن نصره بعد ذلك وأرادوا الأخذ بثأره فعلى طريقتي أيضا ما يرون بيعة يزيد سليمان بن سرد ومن معه، فدي مسالك. لكن الحسين خرج قال خرج الحاكم الظالم، يجوز خرج الحاكم الظالم، ورد الأحاديث زي ما أنت بتؤصل بقى أنت الآن. لا، انتبهوا يا إخواني انتبهوا، لهذا احنا نقول مسالك، هناك مسالك. نعم.
يعني هؤلاء الذين أخطأهم قالوا بالخطأ ثم رجعوا إلى الصواب، أما أنتم كنتم تقولون بالحق ثم عدلتم عليه إلى الخطأ.
دي واحدة. والأمر الثاني أنكم تستدلون بما كان من قبل ولا تستدلون بما أجاروا عليه من بعد. يعني أنت دلوقتي عمال تعدي للشعبي مش عارف، طب ما تاخد كلمة الشعبي لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أقوياء وندم على ذلك، لماذا لم تاخد بعد وأخذت بغيره؟ المهم يعني، فأنا عايز اللي يعنيني من هذا المسلك. لهذا نقول المسلك يا أخوان لا يبدع من أخطأ في 1000 مسألة، إذا كان ولو كان في عقيدة إذا كان مسلكه مسالك أهل الهدى. أنا مسلك عندي كتاب، عندي سنة، عندي فهم سلف الأمة، بربط الأمة بكتب السلف، وبعدين مرة قلت قولا خفي عليه فيه الدليل وأخطأ، أخ جاء قال لي يا شيخ ده كلام المرجئة، يا كيف هذا؟ والله يا هذا لأن النص كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أو أنت نقلت عن كذا. أنا راجع تائب لأنني أحارب المرجئة أصلا. هذا وارد، هذا وارد، وبه تفهم شبهة لماذا لا تعطون ما يكون للعلماء الكبار حينما يخطئون. نقول لأن مسالككم مسالك مختلفة، أعطني عالما خالف النص وقد بلغ، أعطني عالما خالف النص وقد بلغ. أبدا، لكن أنت خالفت نصوصا وليس نصا. نعم. ويحلف على المصحف كمان. الإشكال إن الإخوة يعني ممكن بتقف عند حاجات مش، لأنه أصلا إذا أنت شككت في شيخك اوعى تحضر له، انتهت. هو الشيخ ده إيه؟ الشيخ ده ثقة يا إخوان، الشيخ ده ثقة. إذا وصل يوم من الأيام إن الشيخ هيقول عشان يفرض عضلاته أو الطالب يشك، يبقى بلاش الموضوع ده خالص. ودائما أنا أقول عبارة، يعني يمكن هي عبارة فلاح شوية، لكن أنا أقول يا أخوان، لو الواحد، لو أي شيخ يعني اضطر أن هو يجلب دنياه، أراد الدنيا، واخد بالك، فمن الغباء أن يريدها بالدين، فليطلبها وليأخذها بالدنيا، يطلع شفره مزرعتين فراخ ولا بنزينة ولا أي مشروع من المشروعات، يطلب به الدنيا بلاش الدين. ليه أنا ما أطلب الدنيا بالدنيا؟ إحنا ما أطلب شيخ الدنيا بالدنيا أمر مباح وهيوصل، ده مش عارف ده كذا ده كذا، هي أمور دنيوية، لماذا أطلبها أصلا بالدين؟ ليكون بقى منافقا مرائيا؟ طب ما أطلبها بأي شيء. لعيب الكرة دلوقتي بيطلب الدنيا بالدنيا، لاعب الكرة عندنا عاصي، خد بالك، لعب كرة عندنا غايته ايه؟ عاصي، واشهر واحد وعنده ملايين مش عارف، ولكن عاصي. لكن انت تبقى ايه بقى؟ مصيبتك مصيبة. فان كان الشيخ في يوم من الايام هيضطر ان هو يقول هذا لطلب او صرف وجوه الناس، فليصرف يروح يغني ولا يروح يلعب كرة ولا يروح اي حاجة ولا يروح يتاجر ولا اي شيء، يعني ما يطلب الدنيا بدينه، بدينه. لكن المشايخ ما يقولون يعني مثل هذه الأشياء في كل مجلس وفي كل كذا، إنما هذا يكون عندي داعي، هذا كل نقطة تربوية، هذا يكون لربطة. يعني أنا عن نفسي كنت أتمنى، لا شك أن يوم ما الشيخ ابن باز رحمه الله تكلم عن شيخ ابن إبراهيم وهذه، لا شك أن دي كتب، يعني الشيخ وإن أعطاك هي مثلا نصف ساعة في شيخ ابن إبراهيم، لكن دي كتب، دي كتب، الاعتراف ده كتب، اعطاك واقع عملي، دي كتب، فهذه يحتاج اليها. فاذا كان الشيخ يقول بقى ارني اجازاته، على فكره، على فكره مساله الطلب عند مشايخ المملكه وكذا غير هنا، يعني شوف سبحان الله، المشايخ اللي عندهم اجازات بيعطوا اجازات لحد، ولا على فكره مجالس خاصه، المشايخ هناك زي الوضع هنا كده، الشيخ بيجي مسجده يقعد على الكرسي الكتاب عنده ويقول، والطالب بيجي ياخد كتابه ويقعد، وفي النهايه بيروح. قد يكون الطالب عند الشيخ 10 سنين ولا يعرف اسمه، ولا يعرف اسمه، يعرف شكله زي ما نعرف شكل الاخ ده والاخ ده والاخ ده، الاخ ده بيحضر بقاله 7 سنين مثلا، مثلا ما اعرفش اسمه لغايه دلوقتي، ده مثلا اعرف حسين مثلا انه وجع دماغي جنبي على طول مثلا، فيبقى ايه؟ فمش لازم، ما هوش لازم. وانت غايتك من الشيخ ايه؟ العلم، طلب العلم، طلب العلم. مش بقى انت رايح تحضر عند الشيخ درسين وبعدين الشيخ الورقة دي يا شيخ، وانا والله يا شيخ مش عارف ايه، وانا في بيئة ايه، وانا مش عارف في كذا، وتعطيني مش عارف اجازة او تعطيني ورقة، ما فيش عند الشيخ خالص. ولهذا مثلا هات واحد الشيخ فوزان يعني اعطى ورقة لمين ان فلان كيت كيت كيت، او الشيخ ابن باز مثلا اعطى ورقة فلان كذا كذا كذا. ما فيش حاجة اسمها إجازات عند المشايخ، الإجازات والحاجات دية وهذه الأشياء. وقد لا يعرف اسمك تحضر عنده سنين وما تحضر. أنا عندي ابن باز سبع سنوات عندي ابن باز رحمه الله تعالى، ولا يعرف واحد اسمه هشام البيلي، ما يعرفه ما يعرفه، وأنا قاعد بحلق له كده على طول ولا يعرفني. اسأل الفوزان ما يعرفني. يجي واحد يقول لك أنا بقى هنروح نسأل الشيخ فوزان، قول له أنت في درس عندك واحد اسمه هشام؟ لك والله ما أعرفه. بس يبقى خلاص، يبقى الشيخ كذب عليهم. لا قول لي، أو قول لي الشيخ ثيابه لغاية فيه، شماغه إزاي، أنفاسه أقولها لك كل حاجة، أعدها لك عدا، أعدها لك عدا. ومواقف كثيرة بينه وبين الشيخ في الحلقة، ولكن ولا حرص على هذا. مش أنا أقول أنا، وقد يكون غيري هذا. ولهذا مسألة يا أخوان إن المسائل دي لا تنشغلوا بها، لأنه إذا فقدت الثقة بين الطالب والشيخ ما لهاش لازمة أصلا. خد بالك، لا بقى كما أرى أنا الآن عن نت، على رايح جاي، أنا عايز ده، عايز مش عارف ده معاه ورقة من الشيخ فلان، ده مش عارف كذا، ده فلان راح، ده فلان جه. ده يا أخواني في علم، علم يتعبد به في طلبه، علم يتعبد به، تعبد به الإنسان قبل ما يواجه الناس، قبل ما أكتب عبارة، قبل ما أدرس درسا، قبل ما أتلقى علما، قبل ما أتحرك مثل ما صار شيخنا. مسألة الإخلاص، حكمتك ضالتك العلم، ضالتك هي العلم. أما إذا كنت تريد الطلب من أجل من أجل من أجل، هذه مسائل ثانية، يعني هذه مسائل أخرى بقى. يبقى هذه قد يجدها أصحابها، هذه قد يجدها أصحابه. وبعدين مهما ادعى الواحد فإن الواقع يكشفه. الحاجة الوحيدة يعني ممكن أقولك إيه، خد اللحمة دي، ده أنضج اللحم، وهي لحم حمار مثلا، لحم حمار، وأقولك ده أنضج، ده اللحم دي في فوائد كذا، يمكن مش هتكتشفها أي حاجة. إنما واحد يقول أنا طالب علم، واخد بالك كيف يعني؟ ألا يدرس هو؟ ألا يسأل طيب يستفتى؟ ألا كذا ألا كذا؟ يعني دي لا يمكن ادعاءها. أو إن هو بقى بينطق على لسانه حد تاني ولا إيه بالضبط؟ يعني هاب إن أنت قلت أنا جالس عند المشايخ 70 سنة مثلا يعني، وقد يكون واحد فعلا جالس عند الشيخ ولم ينتفع بهم، وفي واحد يجلس عند الشيخ سنة وينتفع به أكثر من يجلس عنده كذا. في واحد بيجلس يا إخواني بحواسه بقضيته، ودي دايما أركز مع نفسي يعني ومع إخواني دائما. أنا أقول الحياة، الحياة في الطلب، في المذكرة، في المنهج، في القضية، دي بعد مهم جدا. أنا ممكن يعني بعض المشايخ كانوا عند الشيخ ابن باز وجلس عند الشيخ مثلا 30 سنة، ولكن في الحقيقة أنا ما يرضيني إحساسه بالمنهج، أنا ما يرضيني. يعني مرة مثلا بعض من جلس عند الشيخ أكثر من 30 سنة، هذا وقعت أمامي يعني، وقع أمامي. فالمهم كنت أنا أحضر له درس البخاري، هو طبعا شيخ من ما يعني، هو شيخ وكان معنا عند الشيخ ابن باز وهو شيخ أيضا. المهم بحضر درس البخاري، كان بعد وفاة الشيخ. فجئنا بعد صلاة العشاء، واحد مصري قام وتكلم في قضية كان أيامها العراق، غزو العراق وكذا وكذا، وينبغي نقف مع ولاة الأمور هنا والشريعة وكذا وكذا وولي الأمر، وبالنسبة للناس المغترب. اخربك الشيخ قاعد، الكلام ده كان بعد درس البخاري، والشيخ يجلس في الصف الأول في الصلاة، والأخ هذا مسك الميكروفون وتكلم. وينبغي ولو أن ولي الأمر طلب من المقيمين هنا غير السعوديين أن يخرجوا لدفع هذا العدوان وجب عليهم حاجات أصلا العلماء نفسهم الكبار يعني ما تروحاش على الناس، يعني قضايا إيه بقى اللي هي النزيلة يعني. المهم طبعا كاد الناس يفتكوا بهذا إيه الشاب، لأن يوجد يعني طبعا الحزبيون في المملكة كثر، الحزبيون طلبة كثر، وبعض الناس من الحزبين يحضر مجالس المشايخ دول من أجل أن يترجم له بهذا كما ذكرت لكم بالأمس، يعني الذين ردوا على ابن باز والعثيمين هم الذين تخرجوا من حلق ابن باز والعثيمين من أجل أن يقال أنا طالب ابن باز والعثيمين. الليلة اللي بعدها كان الشيخ بيشرح الحد والاثنين البخاري، الليلة اللي بعدها قام بعد العشاء مباشرة أيضا أخ سعودي وقال الأخ اللي تكلم أمس والذي قال والذي قال والذي قال وهذه الدولة أين، وبدأ يتكلم في الدولة ذما. يبقى الأول مدح بس يعني بطريقة منفرة ودخل نفسه في قضايا خاصة جدا، والثاني جاء ذم. الليلة الثالثة جاء الأخ اللي هو في الدرس اللي بعدها طلبوا من الشيخ إنه تقريبا يعلق، أنا ما يعني ما سمعتهوش وبطلوا منه، لكن المهم اللي حصل إن الشيخ علق تعليق بارد جدا، يعني فيه برود، تعليق فيه عمومات ليس فيه بعد العلمي ولا البعد التربوي، يعني كان عدم التعليق أفضل، كان عدم التعليق أفضل. وهذا عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، عند الشيخ ابن باز في مواجهة ابن باز أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة، وغيره ممن عرفتهم أقل من هذه المدة إلى الآن ما أعرف لهم لكلمات في المنهج يعني بعمق، وتبني مثلا قضايا المنهج بعمق أبدا. هذا أخ كان معنا عند الشيخ، والحقيقة كان يلفت نظري في الأدب والسمت، وله أبحاث هي مطبوعة الآن مع الشيخ ابن باز، أبحاث حديثية موجودة. والحقيقة أنا كنت أجلس الأخ ده، هو ما كانش يقع على الشيخ لكن من مقربين جدا للشيخ كان، وأنا يعني كنت أتعلم من سمت الحقيقة. من سنة واحدة فوجئت إن هذا سبحان الله طريقة الحزبيين القح، وأصحاب ومن أصحاب الثورات ويرى الثورات ويرى المظاهرات ويرى كذا وكذا وكذا، صدمت في هذا. فلهذا أنت قد تحضر عند الشيخ سنة تنتفع أكثر ممن يحضر عند الشيخ 10 سنوات. هذا بقى بيرجع بقى لتعدد الأغراض، تعدد الانتفاع، محل الانتفاع. أنت بتنتفع مش غير، بتنتفع من علمه بس ولا من سمته ولا من هديه ولا من تعامله مع المسائل ولا من طريقة طرحه للعلم، واخد بالك؟ ولهذا قل من ينتفع حتى بالدروس. ولهذا دائما أو الصح إن الإنسان ما بيتبناش أي شيخ، لا يتبنى طالبا كتبني إلا إذا وثق فيه، صبره، عرف طريقته، عرف إن ده ممكن اللي هو فعلا وصل إلى فهم الشيخ. لكن مش كل واحد بيحضر هيمثل الشيخ، ممكن كتير يحضر ويسيء إلى الشيخ مش يمثل الشيخ. فمسألة بقى يعني التركيز إيه، لا مش عارف بتاعة تزكية، لا مش عارف إيه، خلاص هو أنت إذا ما وثقتش في إن الشيخ ده جلس أو تربى أو كذا، ثم تنظر إلى علمه وإلى كتبه وإلى طريقته وإلى شروحاته، هل هو خرج عن طريقة العلماء؟ فرضنا إن واحد زي الألباني، زي ما أنت قلت الألباني، طب إحنا رددنا الألباني لأنه ليس له مثلا شيخ؟ ابن باز رد الألباني قال له أنت ما درست زي ما أنا درست؟ ولا كل مشايخ المملكة رفعوا الألباني فوق الرؤوس؟ والله يا أخوان إحنا كنا في حلقة عند الشيخ العثيمين، كان في بيت أخيه، ومن نفسي والله من غير ما أحد يسأله قال مثل الذين يقولون الشيخ الألباني مرجئ، شيخ الألباني مرجئ، شيخ الألباني مرجئ، شيخ الألباني مرجئ، صار يشد شيخ يعني من غير أن يسأله أحد. فهؤلاء رفعوا الشيخ على الرؤوس. ليه يا أخواني؟ لأن الألباني طريقته طريقة العلماء، حتى في المسائل التي شذ فيها، وما أكثر يعني المسائل في مسائل الفقه التي شذ فيها، شذ فيها لكن تبع فيها النصوص وراء النصوص. كن هذا النص بقى عندك مرجوح، كن هذا النص ليس عليه العمل، دي مسائل تانية. لكن الطريقة طريقة أثرية، الطريقة الشيخ طريقة أثرية، ونفع الله عز وجل به كثيرا. فيعني إنما يزكي الإنسان علمه وطريقته ومنهجه. ولا شك أن تلقي الإنسان، يعني ممكن تلاقي واحد مثلا دلوقتي لسه ابن يومين يقول لك مثلا من الذي زكاه؟ ده أنت يا ابني قبل ما تولد أصلا، وهو هذا اللي تطلب التزكية، هذا عند المشايخ أصلا. المشايخ اللي أنت الآن بتتشرف أنك أنت تنقل قوله، هو أخذه مباشرة. فلا ينبغي أن تكون أنت حكما، أنت بس يثبت عندك، أو إذا قال ذلك فالأصل أن يصدق، الأصل أن يصدق، خاص هذا يكفي، يكفي. ويعني واجب عليك أن تنصر دعوة قائمة على الحق، أن تنصر دعوة قائمة على حق، وأن تنصر دعوة قائمة على السنة، وأن تنصر دعوة قائمة على كذا. لكن أنا أقول، شوف، مع كل هذا، مع كل هذا فعلا الذي أشهد به وأعتقد في نفسي أن هناك فرقا يبقى بارزا بين من جالس العلماء وبين من لم يجالسهم. فرق، شوف فرق بين الشيخ الألباني على جلالة قدره وبين الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، في طريقة، طريقة عرض علم، تربية الطلاب، في طريقة كذا. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إماما في عصره، إمام عصره رحمه الله تعالى، ولكن يبقى فعلا يتلقي على المشايخ بطريقة التأصيل الشامل الكامل الذي كان عليه العلماء، يعني تبقى أنها طريقة فعلا تثمر. زي بالضبط إيه؟ زي ما نقول مثلا واحد مات أبوه وأمه صغير، في بعض الناس ما شاء الله ممكن الله يبارك في تربيته بدون أب وأم، لكن ده لا يعني أن الأب والأم اللذان يتعاهدان الولد يتركان فيه البصمات التي لا تعوض. حتى احنا يعني في العامية كده احنا يقول لك أصل ده تربية أمه، وكأنما ينتقصون هذا، صح؟ يعني ايه؟ فيبقى اللي بيترعرع بين أبوين وكذا غير الذي فقد. وإن كان يوجد ممن فقد أبوي من الصغر على تربية تفوق كثير ممن له، بس في فرق بين تأصيل عام، قواعد عامة، وفي فرق بين ايه؟ بين مستثنيات أو شذوذات قد يبارك الله سبحانه وتعالى ايه فيها. نعم. العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمان، وطبعا دي من أقبح ما يكون ومن آكد ما يكون عند الحزبيين الذين يريدون تجميع الناس. فمثلا الأخ اسمك إيه؟ محمد. محمد مثلا جاي لنا من أسبوعين، محمد ده بقى أنا عايز، أنا لو أنا حزبي أنا عايز أأسره وعايز أجيب بلده كله، أعمل إيه يا محمد؟ أشيخه. محمد تخرج من الدورة ديت، معك كم يا محمد؟ معك 20 كتاب. ياه، ولا أي حد خدهم، أنت بقى شيخ يا محمد، خلاص جمع لي بقى المجموعة وكذا، وشوف وخد شوية أوراق وزعها على الطلاب درسها إياهم، بقى محمد شيخ، بقى محمد شيخ. إلا يتكلم في شيخه هيقتله. ليه؟ لأن صار شيخ محمد هو وجهة محمد، إن سقط شيخ محمد هيسقط مين؟ محمد، وبالتالي سينظم بالباطل ولا بحق. أخطأ شيخه، لا ده أصاب، أنت مش واخد بالك، ده هو المصيب. وهكذا يفعل الحزبيون، طلبة الثانوية العامة، واخد بالك، طلبة الجامعات، بل دول أخزر، أخزر وأوفر تربية بيقومون إيه بها. وهذه الظرف الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده، ويعوج به عن طريق السليم موصل إلى العلم. واحد يقول لك طب الإمام مالك أفتى وابن 17 سنة، شوف بقى المستثنيات. طيب كن كمالك واللي يعارضك يبقى أهل هوى، كن كمالك. طيب مالك سمح له بإيه؟ بسنه ولا بعلمه؟ بعلم. فإن قفزت أنت إلى رتبة مالك أو قربت يبقى أنا أقول الله يعينك، أعانك الله. وذلك لأن أفضل العلم عن صغار الأسنان الذين لم تلصق قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه، مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما، يضعف أساس المبتدئ ويحرم الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصغر. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام، وقد ذهب ابن قتيبة إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، وده هيرجع إلى إيه؟ إلى صغير السن الذي لم يتربى بعد ولم يحصل من العلم وتصدر قبل التأهل. فقال على أثر ابن مسعود أن في ذكر يريد ويريد: لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم المشايخ ولم يكن علماءهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى. ولهذا سبحان الله شوف المشايخ الكبار، يعني يا أخوان يعني مر عليهم العلم ومرت عليهم الكتب ومرت عليهم الفتاوى ومرت عليهم المسائل، فيعطيك بخبراته هذه المراد مباشرة بخلاف المبتدئ. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تبعه الصغير فاهتدايا. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي لوحص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. يعني إن من أسباب برضو أو التعليلات إنه لو جاء العلم من الصغير تعالى الكبير، تعالى يعني تعالى، وقال كيف أخذ من هذا وقد يكون معه الحق. وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى. ومن أيضا مما ورد في معاني الصغار المبتدعة وهم الأصاغر أيضا، أي لا تطلب العلم عند الأصاغر يعني أهل البدع والأهواء، فهم أصاغر وإن كبرت أسنانهم فلا يتلقى العلم عنهم. وهذا الحكم ليس على إطلاق في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعات من أصحاب التابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم. احضر أيضا، خدها قاعدة كده يا إخواني، خدها قاعدة اكتبها كده، احضر في باب الاستدلال أن تستدل بشواذ القواعد. احضر في باب الاستدلال أن تستدل بشواذ القواعد، فإن لكل قاعدة إيه؟ احضر أن تجعل بقى الشواذ دي أصل. احضر ولكن عليك بالمحكم، ثم الشواذ احفظ الشواذ حتى تعلم مناط هذه القاعدة وما يستثنى منها. فاحضر انك تستدل بالمستثنيات والشواذ والطوارئ. فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته ولهم يوجد. ولهذا خلي بالك الإمام مالك من الذي سمح له بالإفتاء؟ وعلى يد من تلقى العلم؟ ولهذا نقول كن كمالك. لما الصحابة حدثهم صغار زي جابر وزي ابن عمر ومثل ابن عباس وعائشة، إنما حدثوا وهم صغار في حضرة من؟ وبلغوا في حضرة من؟ وشيخهم من؟ وهل جرب عليهم ما يتعارض مع العلم من عدم الحفظ والنسيان والخلط والوهم وغير ذلك، أم هم الأذذاذ الذين كانوا مرجعا للصحابة وتلقت الأمة علمهم بالقبول؟ ولم يود من الكبار أحد أن يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. قال الحجاج بن أرطاء رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم. فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة، أما أن يصدر الفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ على فكرة الشيخ عبد السلام برجس، الشيخ عبد السلام رحمه الله طبعا توفي من سنوات يمكن 27 تقريبا هجرية تقريبا في حادث رحمه الله تعالى. الشيخ أيضا يعني الشيخ يمكن يفوقنا سنا، يمكن سنتين ثلاثة كده، يعني الشيخ ليس من كبار السن، ولكن الحقيقة يعني رزق الله عز وجل فهما. ورحمه الله كانت خطبته من الخطب يعني التي لا تنسى من النوادر طبعا، ويمكن الشيخ كانت خطبته الخطبتين يعني من 10 إلى 12 دقيقة خطبتين. الشيخ عبد السلام كانت من 10 إلى 12 دقيقة خطبتين 7 دقائق و5 دقائق 7 و5. هيتكلم مثلا في الصدق الآيات أحاديث بعض أثار وينزل حوالي 7 دقائق و5 دقائق دائما خطبة الشيخ كده. يعني يمكن اللي داخل والشيخ رايح يطلع من بره هيتوضى وكذا يتوضى ويطلع يصلي. وأكلنا معه في بيته. فالحقيقة كان الشيخ ما شاء الله يعني تبارك الله، الله حباب بفهم وقرب من العلماء والمشايخ. وأعتقد يعني الشيخ عبد السلام برجس والشيخ صالح للشيخ أسنان يعني واحدة ونبوغ خاص كان عندهم، يعني كان هما الاثنين تقارب في السن وفي الطريقة. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. فيا أيها الطلاب إذا أردتم العلم من منابعه فها أم العلماء الكبار الذين شبت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم. سبحان الله، لما تجلس أنت الآن مثلا قدام واحد زي ابن باز، كم سنة ابن باز مع العلم؟ ابن باز مع العلم كم؟ 80 سنة. يعني طلب العلم الشيخ مثلا من العشرة وكذا، والشيخ مات عند 90 إلا سنة، يبقى أنت قاعد قدام واحد عنده كم سنة في العلم؟ 80 سنة. واخد بالك؟ واحد زي الفوزان مش أقل من 60 سنة. واحد زي الشيخ الألباني مات عن كم سنة؟ يعني هؤلاء يا أخواني عقود من العلم والنظر. يقول تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مبتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه، حتى يبقى الواحد شيخ في الصغر، يعني شيخ صغير زي مثلا زي مسلم اللي بيطلعوه ده. مسلم ده من زمان بيخطب، هو مثلا عنده كم سنة دلوقتي مثلا؟ يبقى هو شيخ في الصغر. وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي إسناد العلم إلى غيرها. ولهذا كانت مرة سألت شيخ الأطرم في مسألة وإحنا في المدارس، إن مثلا الأولاد الصغار مثلا بتاع أولى ابتدائي أو كذا ندربهم على الأذان. قال: لا، أنت علمهم الأذان خارج الإيه، أما إذا جاء الأذان فليؤذن من يعي الأذان، يؤذن الكبار، لكن أنت عايز تعلمه علمه بره، اجلس علمه الأذان علمه كذا، لكن إذا جاء الإيه. نعم. وكان المشايخ رحمه الله تعالى يكرهون مثل هذه الأشياء. نعم. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين. فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من صرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيدز. طبعا هو بيتكلم وفي ذهن صورة معينة معروف طبعا دعاة الحزبين في المملكة عليها، طبعا إحصائيات والحاجات دي والأشياء اللي هم بيجلبوا بها موضوعات العامة الناس، هو بيتكلم يعني يلمح إلى هؤلاء يعني، أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. وليس معنى ما تقدم كما يفهم من البعض عدم الاستماع إليهم وانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله موفق. العائق الخامس عدم التدرج في العلم. لا ترى أحد من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على إيه؟ على مكث. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبل على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وده طبعا هتستفيد من شيخك فيه. ولهذا إذا جئت إلى شيخك أطلب إزاي؟ أبدأ بإيه؟ وتلتزم. ممكن شيخ يقول لك خذ الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة أنا بقى لي 10 سنين عند المشايخ، أصول ثلاثة إيه؟ وبعدين بعد أصول ثلاثة خذ كشف الشبهات، طب خذ الوسطية. الشيخ بيرتب العلم لك. أنت ممكن تبقى أنت عايز إيه؟ على طول؟ لا، فيرتب العلم لك. العلم أقسام، عندك فقه، عندك أصول، عندك حديث، عندك دون. كل قسم مراتب. هتدرس أصول، أصول مثلا فقه، عندك الأصول الجانب النظري، عندك القواعد، علم القواعد، علم الأشباه والنظائر، علم الفروق والتقاسيم. يبقى مش كل حاجة هتبقى أصول فقه في باب واحد. فالشيخ هيرتب لك في الحديث، هيرتب لك الشيخ فيما يتعلق بعلم الرجال، فيما يتعلق بالعلم النظري، فيما يتعلق بأبحاث خاصة مثلا تفرد الثقة، في من حدث ونسي، هيرتب لك. في النحو هيبدأ معاك بتدرج معين، واخد بالك؟ يبقى كل علم له تدرجه، ولهذا إلزم شيخك. فمن وفق لشيخ فقد كفي الايه؟ المؤنة. والتدرج يكون في أمرين، وبعدين شوف لا تقدم فهمك على فهم الشيخ، أو مرادك وعاطفتك. أنا أذكر يا إخواني في بعض الأشياء، كانوا إحنا عند الشيخ الأطرم في أول يعني ما الواحد جلس، بعض الأشياء ما كانت تعجبه، ثم بان له أن هذا هو الصواب. ولهذا لو ما أعجبك شيخ من شيخك لا تعجل بانتقاده، فإن الانتقاد قد يكون مبني على فهمك أنت وليس هو الصواب، فلا تحاكم الشيخ لفهمك أنت، واخد بالك؟ فلا تعجل، لا تعجل فين؟ في الانتقاد على شيخك. التدرج يكون في أمرين. الأول تدرج بين، يعني الشيخ الأطرم بيقول أول ما روحت عند ابن إبراهيم، الشيخ بيقولنا يعني مرة، طبعا شيخ شديد جدا، فمرة الشيخ يعني ايه الحمد لله كده ربنا يعني في صبح كده في زرس فجر يعني سرحت معاه كده شوية كده وبدأ، فقال: يا جماعة انتوا قد يعني تلموني في الشدة. الشيخ يقول يعني: ولو رأيتم الذي رأيت لعلمتم أننا، فيقول شيخنا الشيخ ابن إبراهيم كان لا يعطي وجها للطالب عنده إلا بعد سنة حتى يثبت في الحلقة. يقول أنا نفسي، يقول الشيخ الأطرم، أنا نفسي رحت للشيخ وأنا كنت كده صغير، فرحت بقى يعني صغير كده وبتاعه: شيخ أنا عايز أقرأ عليه، أريد أن أقرأ عليه. فقال الشيخ: تحفظ بلوغ المرام؟ قلت: لا، قال روح احفظه تعالى. فيقول الشيخ ما كان يضحك، وفعلا الشيخ ابن إبراهيم كان شديد جدا، يعني أنا ما أدري ما هو، وإذا كان هو الشيخ الأطرم بيقول نفسه، بيقول لو رأيتم الشيخ إبراهيم كذا، وإحنا الشيخ الأطرم كنت ترتعت في رئيسك منهم. الشيخ كان كفيف، لكن لو كذا، لو واحد بيقلب الصفحة مثلا أصدرت صوت، يوقف الشيخ الدرس، يوقف الدرس الشيخ: من هذا؟ لا يعني ينكر، بس تقليب الايه؟ الصفحة. يقول والتدرج يكون في أمرين، الأول تدرج بين الفنون، والثاني تدرج في الفن الواحد، وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم. شوف شوف لاجتهاد المعلم، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، هذا يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف بخلاف مذاهبهم وأماكنهم، وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. شوف الشيخ بيركز عليه، لابد ترجع إلى الشيخ والمعلم. روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعند عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت يعني غبرت زمانا، غبت حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. وقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتلو عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته، فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب والجدة و الايه والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أختك أو عمك؟ ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. شوف يعني ما يطمئن إليه يختبره. قال: قد فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما؟ قال: عمر يعني حين طعن. فقال: قال فلما؟ قال: عمر. لا، الأول الأول. قال: فلما؟ قال: يسأله فلما. قال: عمر يعني حين طعن: يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك يا لله وكسر هذه وللمسلمين؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال: لو حدثت أحدا لحدثتك بعد هذا كله. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عميدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زلا. يا سلام. فأول العلم، ولهذا احنا يا اخوان طالب العلم طريقة، طالب العلم طريقة. أنت ممكن تبقى 20 سنة وأنت تطلب، لكن لا تطلب على الجادة ولا تنتفع شيئا، واخد بالك؟ فلهذا الطريقة، لو وفق الإنسان إلى طريقة في بدء طلبه وفق للخير كله. فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه وكل ما يعين على فهم. وإذا كان شيخنا الشيخ نباز زياد صاحبي دائما: يا شيخ، ما أول الكتب التي نبدأ بها؟ قال: كتاب الله. كان أول ما ينصح به الشيخ كتاب الله، وبعدين كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فواجب طلب، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. أنت تريد أن تكون عالما، فلابد أن تكتمل عندك آلات الاجتهاد والاستدلال، وأعلى ذلك كتاب الله وسنة رسوله. فمن حافظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما استعين به على فهمه من لسان العرب، كان له ذلك عونا كبيرا على مراد منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في نسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ. وأيضا من المهم جدا أيضا باب الإجماعات، على الأقل حتى لو كان بعض الإجماعات يعني منتقد، لكن على الأقل تبقى مسائل شبه اتفاق عليها، أو مسائل عليها الكثير من أهل العلم، حتى لا تخالف ما عليه جملة العلماء. طيب، ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه وعاب عليهم خروجهم عن طريقة التعلم المعروف عند السلف، فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زمننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم. شوف يا أخواني، يعني للعلم طريقة، اوعى تظن المسألة بس هي الحيد في طريقة المنهج، بل نقول للعلم طريقة ولعرضه طريقة، ها؟ كما للمنهج، كما أن المنهج كذلك على طريقة السلف، العلم والتعامل مع الكتاب. نعم. وسلكوا في ذلك ما لم يعرفوا أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. يا سلام، من أحد مشايخنا برضو في القرآن شيخ السداتي، وهذا كان شنقيطي، فكان يقول ينصح يعني في الحفظ. طبعا الشناقطة معروفون في المسائل هذه في الحفظ، يعني حفاظ الحقيقة. فكان يقول الشيخ: إذا أردت أن يثبت عندك القرآن فإذا حفظت الربعة فاقرأه ألف مرة، ألف مرة. فقال أحد الإخوة: يا شيخ ولا يستأذن اقرأه مئة مرة. قال: أنا قلت هذا لتقول لتقرأه مئة مرة. وكان بعضهم ينصح بكتابته 25 مرة. فإذا حصل الإتقان في البداية كما يقال اختلط الحفظ بالإيه؟ باللحم والدم. أحد مشايخنا أيضا الأخير في القرآن يقول لما ختم كطريقته، وكان شنقيطي أيضا، يقول لما ختمت القرآن عندهم في هناك، إذا ختمت طبعا يقرؤون في تحت الشجر وبيئتهم هكذا، يعني الحلق هناك هكذا، فيقول: فكنت إذا تختم إذا ختمت اليوم أنت وصلت إلى الربع الأخير، فتقرأ تختم عند الشيخ ولا تذهب إلى بيتك، تختم 14 ختمة، يعني تختم 14 ختمة ما تذهب إلى بيتك، تنام وانت قاعد كده، تنام وانت جالس، جاءك نوم تنام وانت جالس. فهذه طريقة من الطرق عندهم. نعم. ثم مقدمة في النحو يعرب بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد ذلك من العلوم فحفظه حسن، ويضاف إلى ذلك نظر في متون الحديث والمصطلح ليكون الفقه مبنيا على القرآن. قال الشيخ السعدي: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح. يا سلام، المثمر لسعادة الضالين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حال الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. على كل كما قلنا هذه بيرجع فيها إلى الإيه؟ إلى الشيخ، والشيخ يأخذ لك ما يناسب حالك. العائق السادس: الغرور والعجب والكبر. ويا له من عائق، وإذا أعجب الإنسان بما عنده فقد جهل، لأن من أدرك العلم علم أنه ما حصل منه شيئا. ولهذا أكثر الناس نعيا على أنفسهم العلماء، لأنه كلما تبحرت في العلم كلما أدركت جهلك بكثير من المسائل. ولهذا أجرأ الناس على العلم أجهل الناس بالعلم، أجرأ الناس على العلم أجهلهم به. ومعصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي، لأن نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، وليجتمع في قلب نور وظلمة. ولهذا قال ابن مسعود: إني لا أحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. قال ابن الجوزي: أفضل أشياء التزايد من العلم، فإنه من اقتصر على ما علمه فظنه كافيا استبد برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. طيب، وقال أيوب: ينبغي العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. الله أكبر. وقال: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. شوف التمثيل، المتواضع من طلاب العلم أكثر إيه؟ علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع إيه؟ ماء. وقيل للحكيم ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال التواضع. وقال في ذلك كلاما طويلا. قيل لعمر بن عبد العزيز: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله. فقال لي: أن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، الله أكبر، وأن يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش إذ لم يقض نعمة الله عليه في العلم. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا. العائق السابع: استعجال الثمر. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره، وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر. لقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفطرون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعرون العلم من المهد إلى اللحد، العلم من المحبرة إلى المقبرة. الإمام أحمد قيل له: إلى متى يا إمام؟ وقد وضع كتابه تحت إبطيه. إلى متى يا إمام؟ الناس يرحلون إليك، إلى متى؟ قال: إلى الممات. ولهذا يذكرون في تراجم العلماء أنهم ما زالوا يبحثون إلى الممات، كما ذكر عن أبي زرعة وكما ذكر عن أبي يوسف. قال ابن المديني: قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد يعني على نفسي، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. لا يا الحمار. وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. الله أكبر. الله يغفر لنا يا إخواني إهمالنا. وقال الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال ابن حمزة: قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام: أقمت في الرحلة 30؟ أقمت في الرحلة 30 سنة. وقال يحيى بن أبي كثير، وهذا من أجل الآثار الحقيقة أخوان: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولهذا أشكل على العلماء الاستدلال مسلم بهذا الأثر في كتاب الصلاة. إيه علاقة هذا بكتاب الصلاة؟ لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إذا أنت ستنظر بقى راحة الجسد، النوم الطويل 10 ساعات أكثر أقل، وعدم الجوع وعدم المشقة، يبقى لن تطلب علما. إنما العلم تريد أن تعرف العلم بالضبط وماذا عليك وما مؤهلاته. تخيل صورة ابن عم رسول الله ابن عباس وهو يتوسد بيوت الصحابة، هو ده طالب العلم، هذا هو طالب العلم. تريد أن تعرف الصورة تماما، تذكر صورة ابن القاسم تلميذ مالك الذي كان يتوسد بيته 17 سنة، ينام حتى إذا خرج الإمام خرج معه فسأله، حتى ظنته الجارية أنه مولى لمين؟ للإمام، أنه عبد عند الإمام مالك. وذات مرة خرج مالك ولم يلتفت إليه ابن القاسم، فجاءت الجارية فضربته برجلها وقالت: قم، فلقد سبقك مولاك إلى المسجد، سبقك سيدك إلى المسجد، قم. وقال ابن الحداد المالكي: ما للعالم وملائمة المضاجع، ما للعالم وملائمة المضاجع والفراش الهنيء. فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة. والله إن لنا نستحي يا أخوان، إن لنا نستحي، سبحان الله. قال رجل لآخر: بما ضاقت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الأباء والأعمام، فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس ولا يسقى إلا بالدرس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. يعني بالنهار يجتمع بالناس ويأنس بهم، وبالليل يبحث عن الزوجة الحسناء التي يرتبط في أحضانها، هل يخرج من ذلك الفقيه والعالم؟ إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابل وقطع الكفار وواصل في الطلب الليل والنهار. انظر إلى شعبة، انظر إلى البخاري. احنا نقول سبحان الله إيه البخاري، لما لا أكون كالبخاري؟ والله يا أخواني لعل الواحد، لعل وإلا ففضل الله عظيم، لعل الواحد إذا بذل ما بذل البخاري يصل. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة البخاري أنه كان يقوم في الليلة 20 مرة، يقضي المصباح ويكتب وينام يكتب. معنى ذلك أنا أقول وما يقوم البخاري يكتب إلا لانشغاله بالعلم في نومه، يعني رجل منشغل. وهذا نجده في أمور الدنيا، اللي عنده امتحان الصباح في الجامعة أو في كذا ممكن يفعل هذا، لما بينشغل بيفعل هذا، يعني ليس الأمر بعيدا. الإنسان أسير ما يتعلق به وما يحب. اللي بينتظر حملة مثلا، حملة في المباحث ولا كلام ده بينام، ها أي حاجة، لو واحد بس يهمس همسة أيم على طول. نعم. العائق الثامن: دنو الهمة. فنرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهل لزعامة العلمية، إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم. ممكن واحد يكون عنده ذكاء وعنده كذا ولكن ما عنده همة. وصدق ابن القيم حينما قال في من أراد العلو، قال: لابد من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه، فلا بد من الهمة. وقال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعي أن يطلب العلم ولا يتعلم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا آنس من نفسه ذكاء وآنس من نفسه نباهة ألا يضيع نفسه. في ما شاء الله تبارك الله إخوان، في أناس ممكن سبحان الله يحفظ في اليوم الجزء من القرآن ويحفظ المتن في ساعات، ومع ذلك يضيع نفسه فلا تراه حافظا لجزء واحد، وعنده من النباهة ما عنده، هذا فعلا تبكي عليه. ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع به وهو عليه شاق إن شاء الله فله أجران. بعض الناس قد يكون عنده قلة في هذا لكن يحاول، فهذا بإذن الله يحسن الظن بربه، وربه سبحانه إن علم فيه ذاك الحرص فيفتح الله عز وجل عليه. واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. العائق التاسع والعاشر: التسويف والتمني. التسويف التأخير والمدافعة، يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل، ويطلق التسويف على الأماني، ويقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالأماني. وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنيئة الرقوب. والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون، أي مستحيلا، وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقاه بسوف وسأعمل حتى يفجأه الموت. ف فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله، وقد قال النبي لعبد الله بن عمر قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الفرق بين ابن تيمية وبينك الآن فيما كتب وألف وصنف وطلب بعد فضل الله وتوفيقه همة ترقي. الهمم يا إخوان تعمل الشيء الذي لا يتخيل، والإنسان ابن همته، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل. ولا ترضى لنفسك بالدون، ضع لهمتك وابحث لها عن مكان في الثريا، فإن صرت أقل فهذا مربح عظيم، لكن لا تخلد إلى الأرض ولا ترضى بالمقعد منها. اجعل همتك مع الأكابر توشك إن شاء الله أن تدركهم. لا تنظر إلى من هو دونك ممن لا يحفظ السطر ولا السطرين، انظر إلى من هو أعلى منك. إن كنت تجثو بركبتيك عند شيخك فنافسه في همته، فأحلامك أحلام شيخك وأحلام أعلى من شيخك، وإن كان طلبك طلب التلميذ وطلب الطالب. الهمة تسحب وتركها يدنو بك إلى ماذا؟ إلى الهوية. لابد للإنسان من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه.
العربية لدى مركونة قدام البيت والناس عندهم ميتة ويحطوا كراسي.
صاحب السيارة اللادة، صاحب السيارة اللادة يا اخوان يحركها بس شوي. شوف احنا عارفين اللادة واللانصر والكبريس. كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى دايما كان يأتيه دايما السؤال ده، لان طبعا كانت السيارات بتاع ايه، طبعا كل طالب معاه سيارة بقى مش فكل ده سيارات. فكان الشيخ لا يحسن ذكر أي ماركة من هذه السيارات، حتى كان يعطي بعض الإخوة بقى هو لإيه لينا دي. لا الشيخ عارف كابريس ولا عارف نيسان ولا يعرف هذه الأشياء. شذرات من كلام العلماء عن العلم وطلبه، لكن احنا بقى يعني أناس الدنيا أكبر همنا سبحان الله. قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يطلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلته وزهده. وإن كان الرجل لا يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا من الدنيا وما فيها. قال الشافعي رحمه الله العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو يدخل في جملة قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال سحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. يا سلام. من أداب المعلمين والمتعلمين للشيخ السعدي أيضا وضع رحمه الله تعالى أشياء، منها الإخلاص وقد سبق الكلام فيه، وأيضا منها طريقة الطلب، ثم طريقة الأدب ما ينبغي على العالم لتلميذه، وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم وللنسيان. وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه. ولهذا لا تشكن في محبة العالم لمن يتعلم منه، ولا تشكن في حرص العالم على المتعلم، لأن العالم يفرح النبغ المتعلم منه لأنه في ميزان حسناته، ولكن لابد أن يعلم الطالب أنه لابد له من تربية، ربما تكون التربية قسوة، شدة، انصرافا عنه بعض الأوقات، وما ذلك إلا لمعان يريد الشيخ أن يغرس فيك، لا أنه كما قد يفهم البعض يقول لك الشيخ بدأ بقى يحقد علي الشيخ، لا. ولهذا كان الطلاب يجدون القسوة من المشايخ ومع ذلك يعتبرونها في الفضائل، يترجمون الشيخ يقسو فيقول من فضائله أن يقسو عليه. هذا هو الطالب الذي يدرك مرامي شيخه، وقد يبتلي الشيخ الطالب بشيء من هذا ليختبر صبره ويبلو ثباته. والطالب المخلص الذي يرجو علما لا تؤثر فيه هذه الأشياء، فربما أغلق الشيخ الباب في وجهك، وربما سألت الشيخ فلم يرد عليك، وكل هذا والله يحصل يا إخوان، كل هذا يحصل. ولكن الطالب الذي يريد الانتفاع بشيخه ينحي هذا جانبا، فإن نحاه ويعلم أن الشيخ لا من خلقه قسوة ولا من خلقه كذا، إنما يريد أن يعلم كما يربي الأب ولده، قد يضرب، فليشكن أحد في رحمة الوالد بولده وهو يضرب وهو يحرم من المصروف وهو كذا وكذا، أبدا. وإنما هذه أشياء يربي الأب ولده عليها، ومن صبر نال. قال: وأما أداب الطالب فعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص، حتى إن بعضهم كان لا يشرب الماء بين يدي شيخه، حق العالم العام. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، والإحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا. وحق العالم الخاص على المتعلم، فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله لأعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين. الله أكبر، شوف نفع الوالدين لك لكن لا يبلغ نفع المعلم لك، لا يبلغ نفع المعلم لك. فإن كان أبوك شيخك فقد جمع بين الأمرين، وإلا فنفع العالم لك نفع في آخرتك، أما نفع الوالد قد لا يعد أن يكون نفعا في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن، وذاك قد يضر ولا ينفع. أما العالم فكم أهدى إليك من سنة، وكم بصر الله عز وجل به من عمل، وكم رد الله عز وجل به من انحراف وضلال، وكم فتح الله سبحانه وتعالى به من ينابيع الخير. فما عندك من حسنة وإن صارت حسنات فلعلها كلمة مرب معلم شيخ لك. ولهذا فضل العلماء على الطلاب فضل عظيم، فحقهم أن يدعى لهم. فاللهم ارحم شيخنا، اللهم ارحم علماءنا، اللهم جازهم خير الجزاء على ما صبروا وثبتوا وعلموا. فحق العالم عظيم على الطالب، أن يستر عيبه وأن يعتذر لخطئه وأن يظهر خيره، هذا حق العالم على الطالب إن كان معلم خير وإن كان معلم سنة. قال: واحترام العالم، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، فإن أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، يعني لو شيء يمكن تأخيره يؤخر، أما لو كان شيء لابد منه فلينبه شيخه. ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول أو يقول له بين يديه الشيخ فلان يقول كذا، لا، وإنما اسأل. إن صح السؤال بالورقة فلتكن، إن كان ولابد من الاستشكال باللسان فليكن بأدب، ولا تعرض كلام عالم على آخر باسمه، إنما ممكن أن تعرض الكلام نفسه فتقول مثلا القول الذي يقول كيت وكيت وكيت، ربما يشتد العالم مثلا في الجواب مثلا، فتظن أنك تظن أنت أنه إنما لا. فلهذا اعرض القول. الرجوع عن الخطأ، وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق وليمنعه قول قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق. وأيضا قول العالم الله أعلم فيما لا يعلم، هذا من فوائد، وهذه ترفع الأقدار وإن ظن الناس أنها تنقص الأقدار. فوائد التوقف عما لا يعلم، وفي توقف عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتيه العلم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، ومنها أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته. وفي ذلك أيضا قال ذم التعصب والتحذير من طلب العلم للدنيا، وأيضا العمل بالعلم وتعاهد المحفوظات وغير ذلك من هذه الأداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والقناعة باليسير وتأليف القلوب. ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم طبعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولهذا ترى أرفق الناس بالناس أهل السنة يا أخوان، وأحرص الناس على جمع الكلمة أهل السنة، ولا يظن ظن أنه إذا أهل السنة ردوا على المخالف أنهم بذلك يشتتون الكلمة أبدا، وإنما سعوا في النصح وبذلوا النصح، ولكن أبى أناس إلا أن يركبوا الرؤوس، فتعلق الأمر بحق الشريعة لا بحق الشخص. وإلا أحرص الناس على جمع الكلمة أهل السنة. فالموفق تجدوه نصيحة لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطلا بإخلاص واحتساب وتكميلتها بحسب وسعه، ونصيحة لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به وتفرع عنه من علوم الشريعة، ونصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ونصيحة لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة، ومحبة اجتماع الرأي على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ونصيحة لعامة العلماء يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في إيصال النفع إليهم بكل ممكن، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم. فنسأله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.